عن غيره، لأن النسك يفسد به إذا واقعه المحرم قبل التحلل الأول، بخلاف غيره من المحرمات فإنها لا تفسد حجة. والأمر الثاني الفسوق، والمراد بالفسوق الكبائر، فإن الله عز وجل جعل الذنوب على ثلاثة مراتب، على ثلاث مراتب في آية الحجرات إذ قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فما كان من الذنوب مكفرا سمي كفرا، وما كان من الذنوب كبيرا غير مكفر سمي فسوقا، وما كان من الذنوب غير مكفر ولا كبيرة سمي عصيانا، وهو الذي يسمى أيضا بالصغائر، إلا أن المحرم منهي عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، لكن لما كانت الكبائر من أعظم الذنوب خصت بالذكر في هذه الآية فقيل فيها ولا فسوق. ولا يبعد أن تكون هذه الآية عامة للمعاصي كلها باعتبار وضعها، لأن أصل الفسق الخروج عن طاعة الله، ففاعل المعصية صغيرة أو كبيرة خارج عن طاعة الله عز وجل، فالمعاصي باعتبار هذا الأصل كلها فسوق، لكن باعتبار أدلة القرآن تتفاوت باعتبار قدرها، فيختص الفسوق باسم الكبائر. والأمر الثالث الجدال، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجدال الذي نهي عنه المحرم، فمن أهل العلم من رأى أن المحرم منهي عن الجدال كله، ومن أهل العلم من يرى أن الجدال في هذه الآية يراد به نوع مخصوص من الجدال، وهو الجدال في أحكام الحج، لأن الشريعة قد بينتها بيانا تاما، فينهى العبد عن المجادلة والمخاصمة فيها بلا بينة ولا برهان. ويدل على هذا قراءة أبي جعفر رحمه الله تعالى، فإنه قرأ بالرفع: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعلى قراءة الرفع يكون المنهي عنه حينئذ مختصا بالوحدة للجنس، بخلاف القراءة المشهورة فإن لا هنا تكون في أصل وضعها نافية للجنس، لكن كما تقدم وهو الجمع بين القراءتين، بأن يكون الجدال المنهي عنه هو الجدال في أحكام الحج، لأنها قد بينت بيانا شافيا كافيا.
الباب الثاني في دخول مكة إلى يوم التروية. إذا أراد دخول مكة يسن له أي اغتسال ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت أنه اغتسل لدخولها ويدخلها نهارا، فإذا دخل مكة فعندما يقع بصره عند البيت فليقل: لا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم إن هذا بيتك تزيد تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه تشريفا وتكريما ومهابة وبرا.
شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين الأحكام التي تتعلق بالمحرم إذا أراد دخول مكة، فذكر أن المحرم يسن له الاغتسال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت أنه اغتسل لدخولها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بات بذي طوى عند آبار الزاهر، وهي الحي المعروف اليوم باسم حي الزاهر من أحياء مكة، ثم لما أصبح صلوات الله وسلامه عليه اغتسل لدخولها. وهذا أصح الأغسال المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الحج، وما عدا هذا فإن فيه مقالة، لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه الاغتسال في ثلاثة مواضع: أولها الاغتسال عند الإحرام، وثانيها الاغتسال عند إرادة دخول مكة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها الاغتسال في عشية عرفة، فيستحب للمحرم أن يغتسل في هذه المواضع عند حاجته إلى ذلك اقتداء بابن عمر رضي الله عنه، إلا في الموضع المتوسط وهو عند دخول مكة، فإن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما دخولها نهارا فهذا هو أكثر ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم ليلا في عمرة الجعرانة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة حينئذ ليلا. وكيفما دخلها العبد فلا أظهر أنه يصيب السنة، لأنهما ثبتا جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأكمل أن يدخلها نهارا، لأنه كان أكثر فعله صلى الله عليه وسلم حال اختياره صلوات الله وسلامه عليه. ثم إذا دخل مكة ووقع بصره عند البيت، سواء وقع بصره داخل البيت داخل الحرم يعني المسجد حين دخوله، أو رآه حين الإشراف عليه قبل دخوله، وكان هذا ممكنا فيما تقدم قبل أن تعلو الأبنية الكعبة المشرفة، ولا يزال هذا ممكنا في حق من دخل في المباني التي تحيط بالحرم قبل دخوله، فإنه إذا اتفق له أن يدخل في المباني المحيطة بالحرم قبل دخوله ثم وقع بصره على البيت، فإنه يشرع له أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام ليس غير، فإن هذا الذكر ثابت عن عمر رضي الله عنه فيما رواه الشافعي في كتاب الأم والإمام أحمد في المسند. وأما ما زاد عن هذا الذكر مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره من المصنفين في المناسك، فإنه لا يثبت شيء منه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. فالمختار الاقتصار عند وقوع البصر على البيت على قول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اقتداء بعمر رضي الله عنه.
وإذا دخل المسجد فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم إني أسألك في مقامي هذا أن تقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي وتضعني وزري. الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، أسألك مسألة المضطر الخائف لعقوبتك، أراضي رحمتك الطالب مرضاتك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يستحب لداخل المسجد الحرام أن يقوله، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الذكر ينقسم إلى نوعين: النوع الأول ما يختص بالمسجد الحرام، وهو قوله: اللهم إني أسألك في مقامي هذا أن تقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي إلى آخره. ولم يثبت في هذا القسم خبر ولا أثر، واختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله تلميذه ابن مفلح في الفروع أنه لا يشرع للطائف أن يشتغل بالدعاء لعدم الدليل، وهو القول الصحيح، فلا يشرع لمريد الطواف إذا دخل المسجد الحرام أن يشتغل بذكر خاص قبل دخوله في طوافه، إذ لم يثبت في ذلك شيء. والقسم الثاني ما هو عام في كل مسجد، ومن جملة ذلك المسجد الحرام، والذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع 4 أشياء: أولها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها قول اللهم اغفر لي ذنوبي، وثالثها قول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ورابعها قول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وزاد رحمه الله تعالى في موضع آخر في الكتاب يأتي عند ذكر ما يقوله الداخل إلى المسجد النبوي التسمية، وهي قوله بسم الله، فصار المنقول في حق الداخل إلى المسجد قول هذه الأذكار الخمسة، غير أن هذه الأذكار الخمسة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا ذكران اثنان، أولهما قول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وثانيهما قول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإن الأول مروي في صحيح مسلم، والثاني رواه أبو داود وغيره وإسناده جيد. وما عدا هذا من الأذكار فإنها رويت بأسانيد ضعاف لا يثبتها أهل المعرفة بالحديث. وإذا دخل المصلي المسجد سواء في المسجد الحرام أم غيره، وعرفت فيما سبق أن الثابت بحقه هو نوعان من الذكر، فهل يأتي بواحد منهما أم يجمع بينهما؟ هذه المسألة مخرجة على مسألة كبيرة، وهي الأذكار الواردة في موضع واحد، هل يسرع الجمع بينها أم يقتصر الذاكر على واحد منها كأذكار الصباح والمساء والتهليلات بعد الصلاة والاستفتاحات في أولها والتشهدات في أثنائها وآخرها؟ والمختار أن هذه الأذكار تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما قام الدليل على عدم الجمع بينهم كأنواع التشهدات والاستفتاحات والتهليلات في أدبار الصلوات، فإن الدليل قائم على الاقتصار على واحد منها، وينوع الذاكر بينها ليصيب السنة جميعا. والقسم الثاني ما لم يقم الدليل على تعيين واحد منها وكان المحل قابلا لها كأذكار الصباح والمساء ودخول المسجد، فحينئذ فإن الأكمل أن يأتي بها الإنسان جميعا. وأما قول من قال أنه في هذا القسم يقتصر على واحد منها فيقول في يوم ذكرا من أذكار الصباح، ويقول في يوم آخر ذكرا آخر، ويقول في يوم ثالث ذكرا ثالثا، فهذا قول لا دليل يعبده ولا أثر عن سلف ينصره، والمختار أن يجمعها جميعا لأن المحل قابل لها، بخلاف المحل إذا ضاق بها كما يكون في الاستفتاحات والتشهدات فحينئذ يقتصر على واحد منها. والحاصل أن تعلم أن أذكار المسجد التي تقال عند الدخول هي من جملة ما يقبل المحل الإتيان بها جميعا.
ثم يقصد الحجر الأسود بعد ذلك ويمسه بيده اليمنى ويقبله إن استطاع، فإن لم يستطع التقبيل وكلامه بيده أو عصاه وقبلها، فإن لم يستطع وقف في مقابلته ويشير إليه بيده أو عصاه ولا يقبلها ثم يطوف طواف القدوم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية المقرودي: فإن لم تستطع التقبيل فقم بخلاله وارفع يدك وقل الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث رواه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رضي الله عنه: إن وجدت خبزة فاستلم وإلا فاستقبله وكبده. فإذا أراد
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الطائف إذا دخل المسجد الحرام وذكر الأذكار الموظفة عند دخول المسجد يقصد بعد ذلك الحجر الأسود، وله مع الحجر الأسود ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يمسه بيده اليمنى ويقبله، وهو أكمل الأحوال وأرفعها. والحال الثانية أن يستلمه بيده أو عصاه أو رداءه ثم يقبل ما استلمه به. وهذه الحال دون الأولى وفوق الثالثة. والحال الثالثة أن يشير إليه بيده أو عصاه فلا يتمكن من تقبيله والاستلامه، ولا تبلغه يده ولا عصاه، فحينئذ يشير بيده أو عصاه من غير تقبيل لما أشار به. وهذه الإشارة تكون باليد اليمنى وحدها، ثم إذا اتفق له فعل حال من هذه الأحوال الثلاثة شرع يطوف طواف القدوم. وهذا الطواف إنما هو لازم في حق المتمتع، لأن المتمتع يجمع بين عمرة وحجة يحل بينهما، وأما المفرد والقارن فإن طواف القدوم في حقهما سنة، فإذا تركاه وتوجه إلى منى مثلا لم يكن عليهما شيء، أما المتمتع فإنه يتأكد في حقه طواف القدوم. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يفعله الطائف ويقوله حال ابتدائه في طوافه، وقد سبق أن عرفت أن الطائف يفعل شيئا من هذه الأحوال الثلاثة مما يقدر عليه، وما عدا ذلك فإنه لا يفعله. وأما ما يقوله فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التكبير عند ابتداء الطواف، وما زاد عن ذلك فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان يزيد التسمية في أول الطواف عند شروعه في أوله، فكان إذا شرع يطوف بالبيت في أول أشواطه قال: بسم الله والله أكبر، فيجوز أن يزيد الطائف قول بسم الله في الشوط الأول ليس غير، وأما بقية الأشواط فليس فيها شيء مأثور سوى التكبير الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا أراد افتتاح الطواف فينبغي له أن يراعي ستة أمور: الأول شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث في الثوب والبدن والمكان وستر العورة. الطواف في البيت صلاة، ولكن الله أباح فيه الكلام، وليتضع قبل ابتداء الطواف، وهو أن يجعل وسط إزاره تحت إبطه ويجمع طرفيه على منكبه الأيسر، ويلقي طرفا وراء ظهره وطرفا على صدره، ويقطع التلبية عند ابتداء الطواف. الثاني
بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما ينبغي للطائف أن يراعيه حال طوافه، فذكر أول ذلك شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة، فالطواف بالبيت صلاة. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لكثير من الفقهاء فيه نظر، لأن كون الطواف بالبيت صلاة ليس فيه شيء مرفوع، وإنما ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وثبوته عنه لا يستفاد منه، إلحاق الطواف في جميع أحكامه للصلاة، وليس في الأدلة فيما يظهر ما يصلح أن يكون دليلا لإيجاب طهارة الحدث ولا الخبث، وإن كان الأكمل للإنسان أن يكون طاهرا من حدثه وخبثه، فيسن له أن يتوضأ قبل طوافه، وأن يكون طوافه كما تقدم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، لكن لو طاف على غير هذه الحال ففي القول بعدم صحة طوافه نظر، فإن الأدلة التي ذكرها الموجبون لطهارة الحدث والخبث في حق الطائف لا تقوى على الجزم بالإيجاب، بخلاف ستر العورة، فإن ستر العورة واجب لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من ينادي ألا يطوف بالبيت عريان، فيجب على الطائف أن يستر عورته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كيفية لبس الرداء حال الطواف وهو الاطباع، فيسن للطائف أن يطبع قبل ابتداء طوافه، فالمراد بالطباع هو أن يجمع رداءه على طرفه الأيسر ويبدي كتفه ومنكبه الأيمن، ويرخي طرف الرداء من وراء ظهره ويبقى طرف منه على صدره. وهذه السنة محلها طواف القدوم ليس غير، فلا يشرع الاطباع في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. فأما في طواف الإفاضة فلأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اطبع إلا في طواف القدوم، وأما في طواف الوداع فلأن العادة أن الإنسان يطوف في ثيابه التي تكون ساترة لمنكبيه جميعا. وبه تعلم أن الأطوفة المتعلقة بالحج هي هذه الأطوفة الثلاثة، وأولها طواف القدوم، ثم ثانيها طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ثم ثالثها طواف الوداع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الطائف يقطع التلبية عند ابتداء الطواف، وهو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي تدل عليه السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد المحرم أن يشرع يطوف حول البيت فإنه يقطع حينئذ تلبيته التي كان يلبي بها.
الثاني أن يجعل البيت عن يساره ويقف عند الحجر الأسود قدامه. الثالث
ذكر هنا أمرا ثانيا مما يراعى عند الطواف بالبيت، وهو أن يجعل البيت عن يساره، فيكون الحجر الأسود أولا ثم الباب ثم ما يليه من أركان البيت، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوقوف عند الحجر الأسود قدامه المراد به حال استلامه أو تقبيله، لكن إن لم يتمكن وأشار فإنه لا يجب عليه أن يستقبل الحجر الأسود، وإنما قد يسن ذلك طردا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل واستلم وكان مستقبلا للبيت الحرام. وثبت هذا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يستقبل الحجر الأسود عند الشروع في كل شوط.
الثالث أن يقول عند ابتداء الطواف: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول.
هذا الذكر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وغيره من المصنفين في المناسك لم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا، بل عده ابن الحاج المالكي في كتاب المدخل من جملة البدع. وسبق أن عرفت أنه لا يشرع عند ابتداء الطواف إلا ذكران اثنان، أحدهما التكبير وهو السنة الثابتة، والآخر التسمية بقول بسم الله وهي ثابتة عن ابن عمر رضي الله عنه وحده في الشوط الأول.
الرابع أن يقول في الثلاثة الأشواط الأولى ويمشي في الأربعة الأخيرة عن الهيئة المعتادة، ومعنى الرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، فأول ما يجاوز الحجر ينتهي إلى باب البيت فيقول اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك وهذا مقام العائد بك من النار، اللهم أعذني من النار ومن الشيطان الرجيم وآمني من أهوال يوم القيامة واكتبي مؤونة الدنيا والآخرة، فإذا بلغ الركن الجراحي قال اللهم أعذني من الشك والشرك والشقاق والكفر والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، فإذا بلغ الميزان قال اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أسقني بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا أضرع بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام، فإذا بلغ الركن الشامي قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستلمه ويقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من الخزي في الدنيا والآخرة، ويقول بين اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا بلغ الحجر الأسود استلمه وقبله أو أشار إليه، وعند ذلك قد تم شوط واحد، ويطوف كذلك سبعة أشواط يدعو بهذه الأدعية في كل شوط، فإن شك في عدد الأشواط بنى على ما استيقظ.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الأمر الرابع مما يراعيه الطائف، وهو أن يرمل في ثلاثة الأشواط الأول ويمشي في الأربعة الأخيرة على الهيئة المعتادة كما ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وهو مستحب في حق المحرم ولو لم يقدر عليه إلا مع البعد فإنه يكون أفضل، فإذا لم يتمكن الطائف من الرمل قريبا من البيت وأمكنه ذلك عنه بعيدا فإن إتيانه بالرمل مع البعد عن البيت أفضل، لأن السنة المتعلقة بذات العبادة أفضل من السنة المتعلقة بزمانها أو مكانها، فإن للقرب من البيت فضيلة، إلا أن الرمل متعلق بذات العبادة وهي الطواف فيكون أفضل من قربه من البيت من غير رمل، وهذا الرمل كما تقدم إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، وأما بقيتها فإنها لا يكون فيها رمل. وهذا الرمل أيضا فيما يظهر يختص بطواف القدوم فإنه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدعية رتبها عند المواضع التي تمر للطائف في البيت كالباب والميزاب والركن الشامي واليماني، ولا يثبت من هذه الأذكار شيء البتة، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإن الحديث المروي في هذا الباب عند أبي داود وغيره لا بأس بإسناده، فيستحب للطائف أن يقتصر على هذا الذكر في هذا الموضع ويدعو في أثناء طوافه بما شاء. وأما الأذكار الموظفة المرتبة عند الميزاب والأركان فلا يثبت منها شيء البتة. وإذا بلغ الطائف في أثناء طوافه الركن اليماني فإنه يستلمه بيده اليمنى إذا أمكنه، وإذا لم يمكن ذلك فإنه لا يشير إليه، فيختص الركن اليماني بالاستلام من بقية الأركان غير الحجر الأسود، لكنه لا يقبل ولا يشار إليه. وإذا بلغ الطائف الحجر الأسود فإنه حينئذ يستلمه ويقبله أو يشير إليه على ما تقدم، وعند ذلك يكون قد تم له شوط واحد ابتدأه من الحجر الأسود ثم ينتهي إلى الحجر الأسود. فإذا استكمل 7 أطوفة حول البيت فإنه حينئذ يكون قد أتى بما يجب عليه من الطواف، فإن هذه هي الأشواط 7، وفيها من الذكر المعين كما تقدم الذكر الوارد بين الركن اليماني والحجر الأسود. وما عدا ذلك من الأذكار فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بها شيء، لكن العبد يذكر الله ويدعوه بما شاء، ويجوز له أن يقرأ القرآن بلا كراهة في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة الشك في عدد الأشواط، فذكر أن الطائف إذا شك في عدد الأشواط بنى على ما استيقن، فمن شك هل طاف 4 أو 5 فإنه يجعل في نفسه أنه طاف 4 لأنها اليقين المقطوع به، وهذا أحد القولين في المسألة، فإن من أهل العلم من يقول إن الطائف يبني على اليقين، والقول الثاني قول من يقول إنه يبني على غلبة الظن، وهذا القول أظهر وهو اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فإذا شك الطائف هل طاف 4 أو 5 وترجح عنده أنه طاف 5 لكنه لا يتيقنه، فإنه يجوز له أن يعمل بغلبة ظنه فيجعل طوافه 5 ويبقى عليه شوطين 2 يستكمل بهما طوافه. وما سبق ذكره من الإشارة والذكر عند ابتداء الطواف لا تكون عند ختم الطواف، فإذا ختم الشوط 7 فإنه على القول الصحيح لا يشرع له أن يشير ولا أن يقول الله أكبر، فإن التكبير والإشارة إنما تختص لبدء الشوط، فإذا بدأ في الشوط ذكر الذكر ثم فعل ما يتهيأ له من التقبيل والاستلام والإشارة. أما إذا ختم الشوط 7 فإنه في أصح قولي أهل العلم لا يشرع له أن يفعل شيئا من ذلك، كما وقع منه صلى الله عليه وسلم صريحا في مواضع عدة، منها عدم وقوفه على المروة عند آخر سعيه، وعدم وقوفه ودعائه عند جمرة العقبة في أيام التشريق، بل كان يقف عند الجمرتين قبلها ولا يقف عندها. فالأظهر أن ختم الأشواط أيضا لا يقف عنده الإنسان ولا يذكر ذكرا ولا يفعل شيئا.
الخامس إذا تم طوافه كالياك المنتزب وهو ما بين الحجر الأسود والباب، وهو موضع مستجاب فيه الدعاء، ويلتزم بالبيت ويتعلق بالأستار ويلصق معه بالبيت ويضع خده الأيمن عليه ويقول اللهم يا رب هذا البيت العتيق أعتق رقبتي من النار وأعذني من كل سوء ومن الشيطان الرجيم وقنعني فيما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني اللهم اجعلني من أكرم ربك عليك واغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الأمر الخامس مما يراعى عند الطواف مما يتعلق بالملتزم، والمراد بالملتزم ما بين الحجر الأسود والباب، فلا يكون الباب داخلا في جملة الملتزم بل ينتهي الملتزم دونه. وترتيب الالتزام في هذا الوقت لا أعلم فيه شيئا ماثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل المشروع للطائف إذا كمل طوافه أن يصلي 2 ركعتين، وأما التزامه في هذا المحل فلا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين رحمهم الله تعالى. لكن التزام البيت في هذا الموضع جاءت فيه بعض الآثار في غير هذا المحل، فإذا قضى الإنسان مثلا عمرته له أن يأتي إلى هذا الموضع ثم يلتزمه كما ثبتت فيه الآثار. وأما الأحاديث النبوية فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الملتزم، والأحاديث الواردة لذلك سواء القولية أو الفعلية لا يثبت منها شيء، ولم يثبت في الأدلة الصحيحة أن هذا الموضع موضع يستجاب فيه الدعاء، ولكن ذكر هذا جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فيجوز للإنسان أن يلتزم هذا الموضع من البيت، لكن ليس في هذا المحل بعد طواف القدوم، وإنما في أوقات أخرى تتفق له من أوقات نسكه. والمراد بالالتزام هو أن يوثق الإنسان بدنه بالبيت ويضع خده الأيمن عليه، ويبقى وراء هذا الالتزام في هذا المحل الوارد عن السلف النظر إلى التعلق بأستار الكعبة. والمراد بالتعلق بأستار الكعبة التزام جهات الكعبة الأخرى غير هذا الموضع، فإن هذا الموضع ثبتت به الآثار، وأما سائر الجهات فلا أعلم فيها أثرا خاصا لا من المرفوع ولا من الموقوف، لكن الذي يظهر والله أعلم جواز التعلق بأستار الكعبة، لأن هذا مأثور في عادة العرب من تعظيم الكعبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله بن خطل: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، لأن العرب من عادتها الجارية تعظيم البيت بالتعلق بأستاره لجاءة وتضرعا إلى الله عز وجل. فالذي يظهر والله أعلم أن التعلق بأستار الكعبة يجوز، لكنه لا يكون مستحبا ولا يكون كذلك بدعة، فهو قول متوسط بين هذين القولين. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الدعاء المرتب حينئذ لم يثبت فيه شيء مرفوع ولا موقوف، فللإنسان أن يدعو بما شاء من الدعاء عند هذا الموضع.
السادس: إذا فرغ من ذلك سن له أن يصلي خلف المقام ركعتين لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صح عنه أنه لما فرغ من طوافه أتى المقام فصلى عنده ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ولا بأس أن يصليها بغير سترة وبين يديه الطائفون من الرجال والنساء، ويدعو بعد ركعته القوام ويقول: اللهم يسرني باليسرى وجنبني بالعسرى وقيني في الآخرة والأولى، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم فكما هديتني بالإسلام فثبتني عليه، واستعينني بطاعتك وطاعة رسولك ما أحييتني، وأجرني من مضلات الفتن، وأعذني من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، برحمتك يا
أرحم الراحمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر السادس الذي ينبغي للطائف أن يراعيه، وهو أنه يسن له أن يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما طاف صلوات الله وسلامه عليه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم. والدليل على سنية هاتين الركعتين هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما مقام إبراهيم في الآية فإن الصحيح من أقوال أهل العلم بالتفسير كما ثبت ذلك عن ابن عباس، وبه قال جماعة من المحققين أن المراد بمقام إبراهيم مواضعه عليه الصلاة والسلام في أداء الشعائر والمناسك، فيندرج في هذا عرفات ومنى ومزدلفة والحرم، فإنها كلها من مقامات إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في أداء مناسكه، فتكون هذه الآية أصلا في الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في مناسك الحج، لأنه هو الذي أذن بالناس في ذلك. وصلاة هاتين الركعتين الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورة الكافرون في الركعة الأولى، ثم يقرأ في الركعة الثانية بسورة الإخلاص، وإنما خص الطائف بقراءة هاتين الركعتين لما فيهما من توحيد الله عز وجل وتعظيمه، فإن إقامة التوحيد شعار الحج وهي لبه ومقصده، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن. وها هنا مسألة لطيفة تقع لكثير من المصلين لهاتين الركعتين، وهي أن كثيرا من المصلين لهاتين الركعتين يذهلون في الركعة الأولى عن قراءة سورة الكافرون فيقرؤون شيئا من القرآن غيرها، فإذا قاموا إلى الركعة الثانية ذكروا هذه السنة، وهو أنه يسن لمصلي هاتين الركعتين أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص. فماذا يفعل العبد حينئذ؟ هل يقرأ بالسورتين جميعا في الركعة الثانية ليوافق السنة في قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة، أم أنه يقرأ سورة الكافرون لأنها هي المؤقتة أولا، أم يقرأ سورة الإخلاص لأنها هي المختصة بالركعة الثانية؟ ما الجواب؟ أخوان لماذا؟ أحسنت. الجواب يقرأ سورة الإخلاص فقط، لأن سورة الكافرون قد ذهب وقت قراءتها، فهي سنة ذهب محلها لا يمكن استدراكها. فمن قال إنه يقرأ السورتين أو يقرأ سورة الكافرون فهو قول ضعيف، والذي تدل عليه ماخذ الأدلة وقواعد الشريعة أن الإنسان يقرأ السورة في الركعة الثانية بالإخلاص ولو نسي سورة الكافرون أن يقرأها في الركعة الأولى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا بأس أن يصلي هاتين الركعتين بغير سترة وبين يديه الطائفون من الرجال والنساء، وهذا على قول من يرى أن المسجد الحرام يختص بعدم استحباب السترة ولا إيجابها فيصلي الإنسان إلى غير السترة، وهذا قول فيه نظر. والمختار أن السترة يضطرد حكمها طلبا، سواء على قول من قال بالاستحباب أو قول من قال بالإيجاب، يضطرد ذلك في كل المساجد ومن جملتها المسجد الحرام. لكن إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى أن يصليها إلى غير سترة، وهذه تكثر في المسجد الحرام، فإنه حينئذ لا بأس أن يصليها بغير سترة. لكن إذا أمكنه أن يستتر بشيء، ومن جملة ذلك الأسطوانات والأعمدة الموجودة في الحرم أو غيرها، فإن الأفضل أن يستتر بهذه الستر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دعاء مؤقتا بعد ركعتي الطواف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة شيء من ذلك، بل للإنسان أن يدعو بما شاء من الدعاء في هذا المحل وفي غيره من المحال التي يتسع له فيها الزمان والمكان في أداء نسكه. فإن الإنسان عند انتقاله من مقام إبراهيم إلى الصفا للإتيان بالسعي يكون في ساعة من وقته ومكانه، فحينئذ له أن يدعو بما شاء من الأدعية. وهذا آخر التقرير على كتاب تحفة الناسك بأحكام المناسك في المجلس الأول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ما وصلتنا أسئلة على الورق اليوم؟ عازفين على الأسئلة. يقول هذا السائل: إذا عقد المحرم عقد النكاح فهل يكون النكاح باطلا أم لا؟ الجواب: نعم، يكون النكاح باطلا ويلزمه تجديد العقد، لأن عقد النكاح منهي عنه، والنهي على المختار يقتضي الفساد. ولا حديث المروية في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بميمونة وهو محرم كما جاء عن ابن عباس، هذه أحاديث أخطأ فيها ابن عباس، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه غير محرم، وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. بقي سؤالان. سمي أحمد. ما ايش؟ هذا الأخ يسأل عن المفرد إذا جاء ودخل إلى الحرم وأنهى حجه على الإفراد من غير عمرة، ثم هل له أن يأتي بعمرة؟ تقدم أن العمرة المكية على الصحيح جائزة، لكن يبقى القول بالإيجاب في حق من يقول بوجوب العمرة، فالقائلون بوجوب العمرة على هذا من وصل إلى الحرم وأمكنه أن يأتي بعمرة يمكنهم أن يقولوا إنه يجب عليه أن يأتي بعمرة، لكن في القول بالإيجاب تأصيلا وتفريع النظر. أما تأصيلا فإن القول بوجوب العمرة في النفس منه شيء، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شيء من ذلك، والصحابة رضوان الله عليهم مختلفون فيها، فمنهم من يرى إيجابها كابن عمر، ومنهم من لا يرى إيجاب العمرة، والأظهر والله أعلم عدم الوجوب كما هو أحد قولي أهل العلم واختيار شيخ الإسلام بن تيمية. وأما تفريعا فإن العمرة إنما تتعين في حق من دخل المسجد الحرام غير متلبس بنسك، وهذا الذي دخل إلى المسجد الحرام تلبس بنسك الإفراد، ففي القول بأنه يجب عليه أن يأتي يسأل الأخ أسامة يقول: من أحرم نائبا عن أحد هل يذكر، هل يجب عليه أن يذكر اسم من أحرم عنه عند تلبيته في ابتداء إحرامه وفي أثناء نسكه؟ والجواب أن يقال أنه لم يثبت في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الوارد لبيك عن شبرمة فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت هذا موقوفا عن ابن عباس، وليس في الأدلة ما يوجب ذلك، والنية كافية كما صح ذلك عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه قال: النية تكفيك للعمرة والحج، فإذا نوى بقلبه إيقاع هذا النسك نيابة عن فلان فإنه يكفيه ذلك، ولا يسن له فيما يظهر أن يلبي عنه باسمه، ولكن يجوز لأنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة الرجل لبيك عن شبرمة، فللموكل أن يقول لبيك عن فلان جوازا، أما استحبابا أو إيجابا فليس في الأدلة ما يدل على ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الرابع من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو تحفة الناسك بأحكام المناسك للعلامة سليمان آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى بيان ما يفعله الحاج بعد صلاة ركعتي الطواف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. ثم يخرجوا إلى الصفا من بابه فيقع عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى عليه حتى بدت له الكعبة، وذلك قبل ارتفاع البناء. ثم يقول:
إذا صلى الطائف ركعتي الطواف فإنه يسن له سنة تركها المصنف رحمه الله تعالى قبل أن يخرج إلى الصفا، وهي أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر. وهل يقبله أم يقتصر على الاستلام فقط؟ قولان لأهل العلم أحظهما بالدليل وأسعدهما الاقتصار على الاستلام، ولو قبله كان ذلك سائغا، لأن من جملة ما يعظم به الحجر الأسود التقبيل والاستلام جميعا، إلا أن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل هو الاستلام وليس غير. فإذا استلم الحجر الأسود خرج إلى الصفا من بابه. وهذه الجملة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى محلها لما كانت تم أبواب بين المسجد الحرام والصفا، وكان الناس يخرجون إلى الصفا من باب بني مخزوم، أما اليوم فصار المسعى ملحقا بالمسجد الحرام ليس بينه وبينه أبواب، فيخرج إلى الصفا حيث كان ذلك أرفق به من أي طريق إليه، ثم يرقى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رقى عليه حتى بدت له الكعبة، وذلك قبل أن يرتفع البناء. وصار اليوم عسيرا على كثير من الراقين على الصفا أن يروا الكعبة، وإنما يتيسر ذلك لقليل منهم، والمقصود أنه يستقبل جهة القبلة، فإن أمكنه أن تبدو له الكعبة فذلك أكمل، وإن لم يمكنه فقد جاء بالسنة إذ استقبل الصفا حين رقاها وتوجه إلى الكعبة.
ثم يقول: الله أكبر ثلاثة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، اللهم اعصمني بدينك وقواعدك وقواعد رسولك، اللهم بلغني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وعبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إن هديتني للإسلام فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه حتى توفاني على الإسلام، اللهم لا تقدمني إلى عذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن.
سبق أن عرفت أن قاصد الصفا من الحجاج والمعتمرين يرقى على الجبل حتى تبدو له الكعبة ثم يستقبلها، فإذا استقبلها حينئذ فإنه يرفع يديه. وهذه السنة قد أهملها كثير من المصنفين في المناسك، لأن ذكرها لم يقع في صحيح مسلم في أبواب الحج، وإنما وقع في موضع آخر، فيهمل بعض المصنفين في المناسك ذكر رفع اليدين في هذا الموضع، حتى زعم بعض أهل العصر أن رفع اليدين على الصفا ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مردود بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله في صحيح مسلم نفسه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا رفع يديه، فإذا رفع يديه فإنه يشرع في حقه من الذكر ما ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن جابر رضي الله عنهما قال: فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاثا ويدعو بينهن، وما عدا ذلك من الأذكار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وغيره من المصنفين في المناسك ففيها شيء مأثور عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما، وفيها شيء آخر غير مأثور، إلا أن المحل محل دعاء، فيجوز للعبد أن يدعو بما شاء من الأدعية في هذا المحل، ويعتني بتتبع الأدعية الجامعة المأثورة في القرآن والسنة النبوية.
فإذا نزل من الصفا مشى حتى ينتهي عين النيل الأحمر، ثم يأخذ بالسيف السديد وهو الرمل حتى ينتهي عين النيلين الأحمرين، ثم يمشي حتى إذا انتهى إلى المروة صعدها ودعا عليها كما دعا على الصفا، وقد حصل السعي مرة واحدة ثم يعود إلى الصفا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. فإذا عاد إلى الصفا حصلت له مرتان يفعل ذلك سبعا. فإذا فعل ذلك
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الواقف على الصفا بعد دعائه ينزل منها ثم يمشي حتى ينتهي إلى الميل الأخضر، والمراد بالميل الأخضر شاخص منصوب صبغ بلطخة خضراء فيما سلف، ثم صار لونه هو المعروف اليوم باللون الأخضر. فإذا بلغ الميل الأخضر فإنه يجد في سيره راملا كما ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينتهي إلى مقابله من الميل الأخضر. فالسنة للساعي أن يشتد بالسعي بين هذين الميلين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على النساء سعي، وإنما تختص هذه السنة بالرجال. ثم يمشي عقب الميل الثاني الذي يلي المروة حتى إذا انتهى إلى المروة صعدها ودعا عليها كما دعا على الصفا، وقد حصل السعي مرة واحدة ثم يعود إلى الصفا، فيكون ابتداء الشوط بالسعي من الصفا إلى المروة شوطا واحدا، ثم من المروة إلى الصفا شوطا ثانيا حتى يتم سبعا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع دعاء مخصوص، وإنما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يدعو: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. فإذا سعى الساعي كان من المأثور من الدعاء في حقه الاقتداء بابن أم عبد رضي الله عنه، فيقول هذا الذكر الذي تقدم: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، ثم يكرر هذا حتى يتم له سبعة أشواط بين الصفا والمروة. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن من يصعد على الصفا أو المروة يقرأ آية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، وكأنه رحمه الله تعالى يذهب إلى قول من يقول إنها للتعليم وليست بسنة، والقول الثاني قول من يقول إنها سنة في حق الراقي على الصفا في أول مرة لا غير، فإذا رقى الناسك على الصفا في أول مرة قرأ هذه الآية حتى يتمها، ولا يسرع له أبدا أن يكررها كل مرة فيقرأها كلما رقى على الصفا، ثم يعيدها إذا رقى على المروة، ثم يكررها ثانية إذا صعد على الصفا وهلم جرا، فإن هذا قول ظاهر الضعف، وإنما يقوى القول بأنها تقرأ مرة واحدة إذا صعد الإنسان على الصفا. ومن أهل العلم من يرى أنها إنما وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم تعليما.
فإذا فعل ذلك فقد فرغ من طواف القدوم والسعي، ثم يحلق أو يقصر إن كان متمتعا، وإن كان متمتعا فقد حل من كل شيء.
إذا فرغ الناسك من طواف القدوم والسعي فإنه حينئذ يحلق شعره أو يقصره إذا كان متمتعا، وأما القارن والمفرد فإنهما لا يمسان شعرهما بشيء، وإذا حلق المتمتع أو قصر شعره فقد حل له كل شيء وانتهى من عمرته وصار حلالا. والرجل يأخذ من رأسه جميعا بحلق أو تقصير، أما المرأة فإنما تأخذ من شعرها على قدر الأنملة، وهي رأس الإصبع بإجماع أهل العلم، فتجمع شعرها جميعا ثم تأخذ منه على قدر الأنملة، فليس على النساء حلق بإجماع أهل المعرفة كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم.
الباب الثالث: الخروج من مكة إلى منى وعرفات إلى فرائض من الحج. فإذا كان
وهل الأفضل له أن يقصر أو يحلق شعره؟ الأظهر والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الزمان وأثره في وفرة الشعر، فإذا كان المتمتع يأتي في أول أشهر الحج فيحرم بالعمرة ثم يحل منها في شوال، فالأفضل له حينئذ أن يحلق رأسه، لأنه يبقى وقت طويل يمكن أن يتوفر فيه الشعر، لأن الحلق أفضل من التقصير. أما إذا تأخر وفوده على البيت الحرام فإن الأفضل له حينئذ أن يقتصر على التقصير ليبقى الشعر وافرا فيحلقه جميعا عند انقضائه من حجه.
فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من مكة خيلته ويفعل عند إقامه بالحج كما فعل عند إقامه من الميقات، واستحب إمامنا أحمد رحمه الله تعالى من رواية ابن عبد الله أن يطوف قبل الإحرام ثم يصلي ركعتين ثم يحرم بعدهما بالحج.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ينبغي في حق المتمتع الذي أحل، أنه إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتزودون فيه بالماء ويتروون منه ويملؤون أوعيتهم وآنيتهم لينتفعوا بهذا الماء الذي يحملونه في تنقلهم بين مشاعر الحج، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه من مكة أو منى على القول الصحيح، ولا يختص ذلك بكونه من مكة بل بحسب المكان الذي يكون فيه يحرم منه، كما اختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، فيلبي ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه من الميقات، والمراد ما سبق ذكره من التنظف وتقليم الأظافر وأخذ ما يحتاج إليه من الشعر في حق المتمتع، إلا أن هذا الذي استحبه بعض أهل العلم لا دليل عليه، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في هذا المحل، والأغسال المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم كما تقدم إنما هي في ثلاثة مواضع: أولها عند الإحرام، وثانيها عند إرادة دخول مكة بذي طوى، وثالثها في عشية يوم عرفة، فليس هذا المحل من المحال التي كان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون أنفسهم فيها بالاغتسال والتنظف. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره من المصنفين من الحنابلة في المناسك من استحباب الإمام أحمد أن يطوف قبل الإحرام ثم يصلي ركعتين ثم يحرم بعدهما بالحج لا أصل له في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، بل يلبس الإنسان إحرامه من غير صلاة ولا طواف.
فإذا وصل إلى منى فالسنة أن يصلي بهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ولا يخرج حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. إذا وصل الناسك إلى منى فإن السنة في حقه أن يصلي هؤلاء الصلوات الخمس بها: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، كل صلاة في وقتها قصرا فيما يقصر منهن بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وهو حينئذ قد أحرم، فالأظهر أن الناسك يحرم وأمر أصحابه رضوان الله عليهم بالإحرام، فالأظهر والله أعلم أن السنة أن يحرم المتمتع بالحج ويلبس رداءه وإزارة بعد الزوال قبل صلاة الظهر، فإذا زالت الشمس فإنه يحرم ثم يصلي صلاة الظهر فما بعدها محرما، ثم لا يخرج من منى حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقول في حال مسيه إلى عرفات: اللهم لك غدوت وإليك توجهت ووجهك أردت، فاجعلني ممن تباهي به ملائكتك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
إذا خرج الحاج من منى بعد طلوع الشمس متوجها إلى عرفات فإنه يشتغل بالتلبية، فإن التلبية لمناسك الحج بمنزلة التكبير للصلاة كما ذكر ذلك أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن. فالمشروع للحاج أن يأتي بالتلبية عند الانتقال من حال إلى حال ومن نسك إلى نسك، ومن جملة هذا أن يرفع صوته بالتلبية إذا انتقل من منى بعد طلوع الشمس متوجها إلى عرفات. هذا هو المأثور في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في السنة ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم تخصيص شيء من الدعاء. فهذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مرتبا في هذا المحل لم يثبت مرفوعا ولا موقوفا، بل يدعو الحاج أثناء مشيه بما شاء من الأدعية، وينبغي أن يكون أكثر وكده وذكره التلبية كما ثبت هذا في السنة النبوية.
فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا بأذان واحد وإقامتين، ثم يأتي موقف عرفة وكلها موقف إلا مطلع منى.
إذا دفع الحاج من منى بعد طلوع الشمس إلى عرفات استحب له أن ينزل بنمرة وهي دون عرفة وليست منها، فإذا زالت الشمس صلى حينئذ في موضعه صلاة الظهر والعصر جميعا بأذان واحد وإقامتين، فتفترق هذه الصلاة عما سبق، أن ما سبق من الصلوات في منى تكون مقصورة في محلها وأزمانها، وأما في يوم عرفة فإن صلاة الظهر والعصر تقصر وتجمع جميعا جمع تقديم بأذان وإقامتين كما وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا صلى هاتين الصلاتين جمع تقديم تحول من نمرة إلى موقف عرفة، وإذا دخل العبد عرفة قبل زوال الشمس كان ذلك مجزئا، إلا أن السنة أن لا يدخلها الإنسان إلا بعد زوال الشمس ويبقى قبل ذلك في نمرة. ونزوله صلى الله عليه وسلم في نمرة كان المراد منه التهيؤ للوقوف بعرفة لأخذ قسط من الراحة. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن النزول بنمرة يورث النازل فيها قوة ونشاطا ويذهب ما سبق من تعبه، ولعل هذا من الأسرار الشرعية المتعلقة بالمواطن النبوية التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم حين أدائه لنسكه. فالأكمل للإنسان إن أمكنه أن يبقى في نمرة حتى تزول الشمس فيصلي بها صلاة الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم يأتي بعد ذلك موقف عرفة، وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة في قول جمهور أهل العلم، والحديث المروي في ذلك ضعيف لا يثبت، إلا أن جمهور أهل العلم على أن بطن عرنة ليس من عرفات، فإذا كان هذا الموضع ليس من عرفات فإنه لا ينبغي أن يقف فيه الواقف، بل يكون وقوفه في عرفات بل يكون وقوفه في عرفات نفسها.
ويسن أن يقف عند الصفرات وجد للرحمة قاتلا مستحملا القبلة ويشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل والثناء على الله، ويكتب نادية القرآن فإنها جوامع، كقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقوله رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وقوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وقوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، وقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقوله ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وقوله رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وقوله رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقوله رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقوله وجنبني وبني
أن عندكم في النسخ وقوله. طيب لماذا القارئ يقول وقوله؟ هل أصلا لا يزيد الإنسان من كيسه في كتب أهل العلم سواء ما يثبت في الكتابة أو ما يقرأ في القراءة؟ ما الجواب؟ هاي سامر حسن. من مستحسنات القراءة أن الإنسان إذا قرأ موضعا تورد فيه آيات عدة من سور مختلفة متباينة المواضع فإن المستحسن أن يفصل بينهن بقوله وقوله ثم يقرأ الآية ثم يقول وقوله ويقرأ الآية وهلم جرى لئلا يتوهم السامع أنها جميعا جاءت في سياق واحد في سورة واحدة.
وقوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، وقوله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وقوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وقوله رب زدني علما، وقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقوله رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وقوله رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقوله رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وقوله رب لا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وقوله رب اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وقوله رب لا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقوله ولا تخزني يوم يبعثون، وقوله رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وقوله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ألا الله خير أما يشركون، وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، رب اغفر لي وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، وقوله آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقوله رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وقوله رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعد من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ويسر لي أمري، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اهدني بالهدى واهدني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى ويرد يديه ويذكر قدر ما كان الإنسان قارئا فاتحة الكتاب ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض، ولم يعدني النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ولا غيرها دعاء ولا ذكرى، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعيات الشرعية المأثورة، ومن ذلك ما رواه الترمذي أن أكثر ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كل الذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي واليك مآبي ولك ربي تراثي. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ووسوسه الصدر وشتات الامر. اللهم اني اعوذ بك من شر ما تجري به الرياح. اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اسالك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. واسالك الهدى والسداد. واسالك الهدى والتقى والعفه والغنى. اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرب. واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك. واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا. واسالك من خير ما تعلم واستغفرك لما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم وانت علام الغيوب. اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم. واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم. اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. واعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل. واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. واسالك ان تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. اللهم اني اسالك السلامة من كل جد والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدعني ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ذنوبي جميعا واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك تباركت ربنا وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وأسألك القصد في الفقر والغنى. وأسألك علما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك حربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك وخالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكمان.
إذا دخل الحاج موقف عرفة سن له أن يظهر ضراعته وضعفه لله رب العالمين وأن يجتهد في الدعاء كما اتفق هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف عند الصخرات من الجبل، وأينما وقف من عرفة كان ذلك صحيحا مجزئا له. وهذا الجبل الذي يسميه كثير من الناس بجبل الرحمة لا دليل على تسميته بهذا الاسم، وهو عند أهل تلك النواحي معروف بجبل إلال على وزن هلال، فهي التسمية المعروفة عندهم. وأما تسميته بجبل الرحمة فليست تسمية عرفية ولا شرعية، فينبغي أن يسمى بما تعرف عليه كتسميته بجبل عرفات أو بجبل إلال، وهو الاسم المشهور عند أهل تلك المواطن فيما سبق. ثم يرفع الحاج يديه كما ثبت هذا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند النسائي، ويستقبل القبلة كما ثبت ذلك في الصحيح، ويفعل الأرفق به، فإن كان الأرفق به أن يدعو راكبا ركب ودعا، وإن كان الأرفق به والأنفع لقلبه أن يدعو واقفا على قدميه دعا وهو واقفا على قدميه على الأرض، فإن الأفضل يختلف باختلاف الحال الصالحة للداعي، كما اختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في مناسك الحج. ثم يدعو الحاج بما يشاء من الدعاء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين دعاء مخصوص بعينه في يوم عرفة، ولا حديث الواردة في أدعية يوم عرفة لا يثبت منها شيء، فللداعي أن يدعو بما شاء من الدعاء، وأكمل الدعاء ما كان في القرآن الكريم والسنة النبوية. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا طويلا من الأدعية الواردة في القرآن والسنة ترغيبا للداعي أن يقدم العناية بها، وأن يكون أكثر دعاءه بهذه الأدعية المعروفة في القرآن والسنة. وهذا مأخذ حسن مأمون العاقبة. وأما الأدعية التي يتكلفها بعض الناس ويسجعونها ويزخرفونها بشيء من زخرف القول، فإنها ربما تورد العبد شيئا من المخالفة للشريعة، كما شهر الدعاء قبل أزمان في قنوت التراويح من قول الداعين: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، فإن هذا الدعاء مشتمل على مخالفات، منها الدعوى بأن الله لا تراه العيون، فإن الله عز وجل يراه المؤمنون في الآخرة رؤية تنعم وتلذذ بأعينهم، ومنها الدعوى بأنه لا يصفه الواصفون، وهذا باطل، بل الله عز وجل قد وصف نفسه وقد وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم بما ثبت من الأحاديث الصحاح والحسان عنه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا ترك الإنسان الأثر ووقع في النظر وقع في شر عظيم، فينبغي للعبد أن يعتني بحفظ الأدعية الواردة في القرآن والسنة، وأن يكون أكثر دعائه في المحال التي يرجى فيها إجابة الدعاء بهذه الأدعية المعروفة في القرآن والسنة، وأن يجتنب الأدعية المحدثة فإنها ربما جرت عليه شرا في دينه. وينبغي للعبد أن يعظم إقباله على الله عز وجل في ذلك الموقف، فإنه ما من يوم يعتق الله فيه أحدا أكثر مما يعتق في ذلك اليوم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. فينبغي للعبد أن يجتهد في الدعاء رجاء أن يكون من العتقاء في ذلك اليوم. ومن هنا اعتنت الشريعة بتفريغ العبد في صدر هذا اليوم وعدم إشغاله بشيء من العبادات، فإن صدر يوم عرفة ليس فيه شيء من المناسك المؤقتة في الحج، وإنما فيه الانتقال من محل إلى محل، حتى إذا وصل إلى نمرة وهي دون عرفة أقام فيها إقامة يرتاح فيها بدنه وتجتمع نفسه. فما يفعله بعض الناس من الاشتغال بالوعظ والتذكير قبل الدخول في عرفة في ضحى ذلك اليوم، كل هذا مما يخالف المأثور في السنة النبوية، ويخالف مقصد الشريعة في تفريغ النفس لأجل النشاط في الدعاء في آخر ذلك اليوم. فتجد هؤلاء يجتهدون في التذكير والوعظ والإرشاد في ضحى ذلك اليوم، ويشغلون الناس عن راحة أبدانهم، حتى إذا كان الوقت الذي يرجى فيه العتق من النيران ونزول رحمة الرحمن سبحانه وتعالى رأيتهم قد ضعفوا عن الدعاء لما هم عليه من الكسل بعد نشاطهم في أول اليوم. فالسنة التي ينبغي العناية بها وتعريفها للناس أن العبد ينبغي له أن يريح بدنه في صدر ذلك اليوم، ولا يشتغل بشيء من الأعمال إلا بالانتقال من منى إلى نمرة، ثم يقيم فيها طلبا للراحة حتى إذا تحول إلى عرفات كان نشيطا قادرا على الاستكثار من الدعاء وسؤال الله عز وجل.
ثم يدفع بعد الغروب من عرفة من طريق المحزمين، لأنه عليه السلام سلكه إلى مزدلفة واستغفر بسكينة، فإذا أوجب فجوة أسرع حتى يبلغ مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جميعا قبل حق رحله.
إذا غربت الشمس من يوم عرفة وذهبت حرمتها يدفع الحاج حينئذ من عرفة إلى مزدلفة من أي طريق شاء. وهذه الطرق التي يذكرها الفقهاء كطريق المأزمين وطريق ضب كانت طرقا معروفة من جهة بعض الشعاب والقرى، إلا أن تلك الطرق والقرى انطمست وانمحت، فللإنسان أن يسلك أي طريق شاء عند انتقاله من عرفة إلى مزدلفة، ويكون حال تحوله من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا ماشيا بسكينة، كما وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج صلوات الله وسلامه عليه وعليه السكينة، وإذا وجد فجوة أسرع فيها، فإذا حانت له فرجة في أثناء سير الناس أسرع صلوات الله وسلامه فيها، فإن لم تكن فرجة مشى صلوات الله وسلامه عليه بتؤدة وسكينة. وحال كثير من الناس في هذه الأزمان مخالفة هذه السنة، فترى ما هم عليه من العناء وعدم السكينة والتؤدة والصخب وارتفاع الأصوات، وكل هذا مما يضعف أثر العبودية في قلب العبد، لأن تكميل العبودية يزداد أثره في العبد كلما جاءت موافقة للسنة النبوية، فمن مشى بسكينة ووقار وتؤدة آنس أثر هذه العبودية في قلبه، ومن كان مشغولا بالصخب ورفع الأصوات وما فوق ذلك مما يجر إلى السب وما دار في حماه، كل ذلك مما يضعف أثر الانتفاع بهذه العبادة، ويمشي حتى يبلغ مزدلفة. وإنما سميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها متقربين إلى الله، فهم يمشون إلى هذا الموضع على إرادة التقرب إلى الله عز وجل، فسميت بهذا الاسم. فإذا وصلها صلى بها المغرب والعشاء مجموعتين مقصورا لصلاة العشاء، فيجمع بينهما مع قصر صلاة العشاء قبل أن يحط رحله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى في أثناء الطريق كان ذلك جائزا، وإذا خشي أن يتعطل سيره في الطريق حتى يخرج وقت هذه الصلاة فإنه يجب عليه أن يصليها في الطريق، فمن أخذه الزحام حتى أوشك نصف الليل أن يدخل فإنه يجب عليه أن يصليها في الطريق، أما مع السعة والقدرة على الوصول إلى مزدلفة فإن السنة أن يؤخر أداء هاتين الصلاتين جمعا إلى الوصول إلى مزدلفة فيصليهما قبل حط رحاله.
ويبيت بها ثم يصلي الصبح بغلس، ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويحمد الله ويهنئه ويكبره ويدعو ويقول: اللهم اغفر لنا وقتنا فيه وأرسلنا إياه، ووفقنا لذكرك كما هديتنا، وقلنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم من كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس،
إذا وصل الحاج إلى مزدلفة فصلى بها الصلاتين بات تلك الليلة في مزدلفة حتى يدخل وقت الصبح فيصليه بغلس، أي في أول وقته من ظلمة الليل قبل أن يتبين الإسفار شديدا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما سن تقديم الصلاة يعني صلاة الصبح يومئذ كي يتفرغ الحاج للدعاء بعدها حتى تسفر الشمس، فإذا صلى الصبح بغلس أتى المشعر الحرام، والمراد بالمشعر الحرام منى كلها، فإن مشعر الحرام في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى اسم لجميع مزدلفة، ويطلق أيضا على الجبل المعروف بجبل قزح. فيدعو الإنسان في مكانه الذي هو فيه مزدلفة ويحمد الله ويكبره ويستغفره، كما جاء الأمر بذلك في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام. وأما الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فهذا دعاء لا أصل له، ويدعو الإنسان بما شاء من الأدعية وأكملها ما كان في القرآن والسنة النبوية، ويكرر هذا الفعل من بعد صلاة الصبح إلى الإسفار.
فإذا أسفر جدا سار قبل طلوع الشمس بسكينة، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر عينة حجر ويأخذ الخصل جمعه.
إذا صلى الحاج في مزدلفة الصبح بغلس ثم وقف في المشعر الحرام استغفر الله ويدعوه حتى تسفر الشمس، حتى يسفر النهار جدا، سار قبل طلوع الشمس بسكينة اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خالف أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا لا يدفعون إلى منى إلا إذا طلعت الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وسار بعد الإسفار جدا قبل طلوع الشمس، وهذا هو الأفضل والأكمل في حق الحاج، ويجوز له أن يدفع من مزدلفة ولا سيما الضعفة من الرجال والنساء والولدان إذا غاب القمر، كما ثبت هذا في حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيح. وغياب القمر يوقت بذهاب ثلثي الليل كما اختاره جماعة من المحققين، منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. أما ما يذكره جمع من الفقهاء أن الدفع يكون من نصف الليل فلا دليل عليه، بل الثابت المأثور أن يكون من غياب القمر، وغياب القمر في تلك الليالي إنما يكون بعد مضي ثلثي الليل، والليل يعد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيقسم الوقت الكائن بين هذين الوقتين، بين هاتين العلامتين، يقسم على ثلاثة، فيظهر منه الأثلاث ويضم ثلثا إلى ثلث، فتكون المدة الزمنية من الساعات بقدر ثلثي الليل. وإذا دفع هؤلاء من الضعفة والنساء والرجال، وفي حكمهم على القول الصحيح من أراد أن يدفع من الحجاج من القادرين، إلا أن الأكمل أن لا يفعل ذلك وأن يدفع بعد الإسفار. إذا دفعوا بعد ثلثي الليل عند غياب القمر فإنهم لا يرمون الجمرة إلا بعد الفجر، كما وقع هذا في حديث أسماء رضي الله عنها، وهو أصح الأقوال المنقولة في المسألة، واختاره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا وصل الحاج من العاجزين أو القادرين إلى منى قبل الفجر فإنه لا يرمي جمرة العقبة على المختار، وإنما يرميها بعد الفجر كما ثبت في حديث أسماء. وأما الحديث الوارد في النهي عن رميها إلا بعد طلوع الشمس فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضع من المواضع المشكلة في المناسك، إلا أن الذي تدل عليه الآثار هو أنه يجوز لمن دفع بعد ثلثي الليل أن يرمي الجمرة بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، وهذا القول متوسط بين قول من يقول عن غيره، لأن النسك يفسد به إذا واقعه المحرم قبل التحلل الأول، بخلاف غيره من المحرمات فإنها لا تفسد حجه. والأمر الثاني الفسوق، والمراد بالفسوق الكبائر، فإن الله عز وجل جعل الذنوب على ثلاثة مراتب، على ثلاث مراتب في آية الحجرات، إذ قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فما كان من الذنوب مكفرا سمي كفرا، وما كان من الذنوب كبيرا غير مكفر سمي فسوقا، وما كان من الذنوب غير مكفر ولا كبيرة سمي عصيانا وهو الذي يسمى أيضا بالصغائر، إلا أن المحرم منهي عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، لكن لما كانت الكبائر من أعظم الذنوب خصت بالذكر في هذه الآية فقيل فيها ولا فسوق. ولا يبعد أن تكون هذه الآية عامة للمعاصي كلها باعتبار وضعها، لأن أصل الفسق الخروج عن طاعة الله، ففاعل المعصية صغيرة أو كبيرة خارج عن طاعة الله عز وجل، فالمعاصي باعتبار هذا الأصل كلها فسوق، لكن باعتبار أدلة القرآن تتفاوت باعتبار قدرها، فيختص الفسوق باسم الكبائر. والأمر الثالث الجدال، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجدال الذي نهي عنه المحرم، فمن أهل العلم من رأى أن المحرم منهي عن الجدال كله، ومن أهل العلم من يرى أن الجدال في هذه الآية يراد به نوع مخصوص من الجدال، وهو الجدال في أحكام الحج، لأن الشريعة قد بينتها بيانا تاما، فينهى العبد عن المجادلة والمخاصمة فيها بلا بينة ولا برهان. ويدل على هذا قراءة أبي جعفر رحمه الله تعالى، فإنه قرأ بالرفع: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعلى قراءة الرفع يكون المنهي عنه حينئذ مختصا بالوحدة للجنس، بخلاف القراءة المشهورة فإن لا هنا تكون في أصل وضعها نافية للجنس، لكن كما تقدم وهو الجمع بين القراءتين، بأن يكون الجدال المنهي عنه هو الجدال في أحكام الحج، لأنها قد بينت بيانا شافيا كافيا.
الباب الثاني في دخول مكة إلى يوم التروية. إذا أراد دخول مكة يسن له أي اغتسال ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت أنه اغتسل لدخولها ويدخلها نهارا، فإذا دخل مكة فعندما يقع بصره عند البيت فليقل: لا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم إن هذا بيتك تزيد تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه تشريفا وتكريما ومهابة وبرا.
شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين الأحكام التي تتعلق بالمحرم إذا أراد دخول مكة، فذكر أن المحرم يسن له الاغتسال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت أنه اغتسل لدخولها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بات بذي طوى عند آبار الزاهر، وهي الحي المعروف اليوم باسم حي الزاهر من أحياء مكة، ثم لما أصبح صلوات الله وسلامه عليه اغتسل لدخولها. وهذا أصح الأغسال المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الحج، وما عدا هذا فإن فيه مقالة، لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه الاغتسال في ثلاثة مواضع: أولها الاغتسال عند الإحرام، وثانيها الاغتسال عند إرادة دخول مكة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها الاغتسال في عشية عرفة. فيستحب للمحرم أن يغتسل في هذه المواضع عند حاجته إلى ذلك اقتداء بابن عمر رضي الله عنه، إلا في الموضع المتوسط وهو عند دخول مكة، فإن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما دخولها نهارا فهذا هو أكثر ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم ليلا في عمرة الجعرانة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة حينئذ ليلا. وكيفما دخلها العبد فلا أظهر أنه يصيب السنة، لأنهما ثبت جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأكمل أن يدخلها نهارا، لأنه كان أكثر فعله صلى الله عليه وسلم حال اختياره صلوات الله وسلامه عليه. ثم إذا دخل مكة ووقع بصره عند البيت، سواء وقع بصره داخل البيت داخل الحرم يعني المسجد حين دخوله، أو رآه حين الإشراف عليه قبل دخوله، وكان هذا ممكنا فيما تقدم قبل أن تعلو الأبنية الكعبة المشرفة، ولا يزال هذا ممكنا في حق من دخل في المباني التي تحيط بالحرم قبل دخوله، فإنه إذا اتفق له أن يدخل في المباني المحيطة بالحرم قبل دخوله ثم وقع بصره على البيت فإنه يشرع له أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام ليس غير، فإن هذا الذكر ثابت عن عمر رضي الله عنه فيما رواه الشافعي في كتاب الأم والإمام أحمد في المسند. وأما ما زاد عن هذا الذكر مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره من المصنفين في المناسك فإنه لا يثبت شيء منه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، فالمختار الاقتصار عند وقوع البصر على البيت على قول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اقتداء بعمر رضي الله عنه.
وإذا دخل المسجد فليقل: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم إني أسألك في مقامي هذا أن تقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي وتضعني وزري، الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك أسألك مسألة المضطر الخائف عقوبتك الراضي رحمتك الطالب مرضاتك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يستحب لداخل المسجد الحرام أن يقوله، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الذكر ينقسم إلى نوعين: النوع الأول ما يختص بالمسجد الحرام، وهو قوله: اللهم إني أسألك في مقامي هذا أن تقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي إلى آخره، ولم يثبت في هذا القسم خبر ولا أثر. واختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله تلميذه ابن مفلح في الفروع أنه لا يشرع للطائف أن يشتغل بالدعاء لعدم الدليل، وهو القول الصحيح، فلا يشرع لمريد الطواف إذا دخل المسجد الحرام أن يشتغل بذكر خاص قبل دخوله في طوافه، إذ لم يثبت في ذلك شيء. والقسم الثاني ما هو عام في كل مسجد، ومن جملة ذلك المسجد الحرام، والذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع 4 أشياء: أولها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها قول: اللهم اغفر لي ذنوبي، وثالثها قول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ورابعها قول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وزاد رحمه الله تعالى في موضع آخر في الكتاب يأتي عند ذكر ما يقوله الداخل إلى المسجد النبوي التسمية، وهي قوله: بسم الله. فصار المنقول في حق الداخل إلى المسجد قول هذه الأذكار الخمسة، غير أن هذه الأذكار الخمسة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا ذكران اثنان: أولهما قول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وثانيهما قول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإن الأول مروي في صحيح مسلم، والثاني رواه أبو داود وغيره وإسناده جيد. وما عدا هذا من الأذكار فإنها رويت بأسانيد ضعاف لا يثبتها أهل المعرفة بالحديث. وإذا دخل المصلي المسجد سواء في المسجد الحرام أم غيره، وعرفت فيما سبق أن الثابت بحقه هو نوعان من الذكر، فهل يأتي بواحد منهما أم يجمع بينهما؟ هذه المسألة مخرجة على مسألة كبيرة، وهي الأذكار الواردة في موضع واحد، هل يشرع الجمع بينها أم يقتصر الذاكر على واحد منها كأذكار الصباح والمساء والتهليلات بعد الصلاة والاستفتاحات في أولها والتشهدات في أثنائها وآخرها؟ والمختار أن هذه الأذكار تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما قام الدليل على عدم الجمع بينهم كأنواع التشهدات والاستفتاحات والتهليلات في أدبار الصلوات، فإن الدليل قائم على الاقتصار على واحد منها، وينوع الذاكر بينها ليصيب السنة جميعا. والقسم الثاني ما لم يقم الدليل على تعيين واحد منها وكان المحل قابلا لها كأذكار الصباح والمساء ودخول المسجد، فحينئذ فإن الأكمل أن يأتي بها الإنسان جميعا. وأما قول من قال أنه في هذا القسم يقتصر على واحد منها فيقول في يوم ذكرا من أذكار الصباح، ويقول في يوم آخر ذكرا آخر، ويقول في يوم ثالث ذكرا ثالثا، فهذا قول لا دليل يعبده ولا أثر عن سلف ينصره. والمختار أن يجمعها جميعا لأن المحل قابل لها، بخلاف المحل إذا ضاق بها كما يكون في الاستفتاحات والتشهدات فحينئذ يقتصر على واحد منها. والحاصل أن تعلم أن أذكار المسجد التي تقال عند الدخول هي من جملة ما يقبل المحل الإتيان بها جميعا.
ثم يقصد الحجر الأسود بعد ذلك ويمسه بيده اليمنى ويقبله إن استطاع، فإن لم يستطع التقبيل أقبله بيده أو أصابه وقبلها، فإن لم يستطع وقف في مقابلته ويشير إليه بيده أو عصاه ولا يقبلها ثم يطوف طواف القدوم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية المقبول: فإن لم تستطع التقبيل فقم بخياله وارفع يدك وقل الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث رواه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: إن وجدت فضة فاستلم وإلا فاستقبله وكبر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الطائف إذا دخل المسجد الحرام وذكر الأذكار الموظفة عند دخول المسجد يقصد بعد ذلك الحجر الأسود، وله مع الحجر الأسود ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يمسه بيده اليمنى ويقبله، وهو أكمل الأحوال وأرفعها. والحال الثانية أن يستلمه بيده أو عصاه أو رداءه ثم يقبل ما استلمه به. وهذه الحال دون الأولى وفوق الثالثة. والحال الثالثة أن يشير إليه بيده أو عصاه فلا يتمكن من تقبيله والاستلامه ولا تبلغه يده ولا عصاه، فحينئذ يشير بيده أو عصاه من غير تقبيل لما أشار به، وهذه الإشارة تكون باليد اليمنى وحدها. ثم إذا اتفق له فعل حال من هذه الأحوال الثلاثة شرع يطوف طواف القدوم، وهذا الطواف إنما هو لازم في حق المتمتع، لأن المتمتع يجمع بين عمرة وحجة يحل بينهما، وأما المفرد والقارن فإن طواف القدوم في حقهما سنة، فإذا تركاه وتوجه إلى منى مثلا لم يكن عليهما شيء، أما المتمتع فإنه يتأكد في حقه طواف القدوم. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يفعله الطائف ويقوله حال ابتدائه في طوافه، وقد سبق أن عرفت أن الطائف يفعل شيئا من هذه الأحوال الثلاثة مما يقدر عليه، وما عدا ذلك فإنه لا يفعله. وأما ما يقوله فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التكبير عند ابتداء الطواف، وما زاد عن ذلك فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان يزيد التسمية في أول الطواف عند شروعه في أوله، فكان إذا شرع يطوف بالبيت في أول أشواطه قال بسم الله والله أكبر، فيجوز أن يزيد الطائف قول بسم الله في الشوط الأول ليس غير، وأما بقية الأشواط فليس فيها شيء مأثور سوى التكبير الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا أراد افتتاح الطواف فينبغي له أن يراعي ستة أمور: الأول شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث في الثوب والبدن والمكان وستر العورة. الطواف في بيت صلاة، ولكن الله أباح فيه الكلام، وليضطجع قبل ابتداء الطواف، وهو أن يجعل وسط إزاره تحت إبطه ويجمع طرفيه على منكبه الأيسر، ويلقي طرفا وراء ظهره وطرفا على صدره، ويقطع التلبية عند ابتداء الطواف. الثاني،
بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما ينبغي للطائف أن يراعيه حال طوافه، فذكر أول ذلك شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة، فالطواف بالبيت صلاة. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لكثير من الفقهاء فيه نظر، لأن كون الطواف بالبيت صلاة ليس فيه شيء مرفوع، وإنما ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وثبوته عنه لا يستفاد منه إلحاق الطواف في جميع أحكامه للصلاة. وليس في الأدلة فيما يظهر ما يصلح أن يكون دليلا لإيجاب طهارة الحدث ولا الخبث، وإن كان الأكمل للإنسان أن يكون طاهرا من حدثه وخبثه، فيسن له أن يتوضأ قبل طوافه، وأن يكون طوافه كما تقدم في إزار وإرداء أبيضين نظيفين، لكن لو طاف على غير هذه الحال ففي القول بعدم صحة طوافه نظر، فإن الأدلة التي ذكرها الموجبون لطهارة الحدث والخبث في حق الطائف لا تقوى على الجزم بالإيجاب، بخلاف ستر العورة، فإن ستر العورة واجب لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من ينادي ألا يطوف بالبيت عريان، فيجب على الطائف أن يستر عورته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كيفية لبس الرداء حال الطواف، وهو الاطباع، فيسن للطائف أن يطبع قبل ابتداء طوافه. فالمراد بالاطباع هو أن يجمع رداءه على طرفه الأيسر ويبدي كتفه ومنكبه الأيمن، ويرخي طرف الرداء من وراء ظهره ويبقى طرف منه على صدره. وهذه السنة محلها طواف القدوم ليس غير، فلا يشرع الاطباع في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. فأما في طواف الإفاضة فلأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اطبع إلا في طواف القدوم، وأما في طواف الوداع فلأن العادة أن الإنسان يطوف في ثيابه التي تكون ساترة لمنكبيه جميعا. وبه تعلم أن الأطوفة المتعلقة بالحج هي هذه الأطوفة الثلاثة، أولها طواف القدوم، ثم ثانيها طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ثم ثالثها طواف الوداع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الطائف يقطع التلبية عند ابتداء الطواف، وهو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي تدل عليه السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد المحرم أن يشرع يطوف حول البيت فإنه يقطع حينئذ تلبيته التي كان يلبي بها.
الثاني أن يجعل البيت عن يساره ويقف عند الحجر الأسود قدامه. الثالث
ذكر هنا أمرا ثانيا مما يراعى عند الطواف بالبيت، وهو أن يجعل البيت عن يساره، فيكون الحجر الأسود أولا ثم الباب ثم ما يليه من أركان البيت، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوقوف عند الحجر الأسود قدامه المراد به حال استلامه أو تقبيله، لكن إن لم يتمكن وأشار فإنه لا يجب عليه أن يستقبل الحجر الأسود، وإنما قد يسن ذلك طردا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل واستلم وكان مستقبلا للبيت الحرام. وثبت هذا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يستقبل الحجر الأسود عند الشروع في كل شوط.
الثالث أن يقول عند ابتداء الطواف: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول.
هذا الذكر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وغيره من المصنفين في المناسك لم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا، بل عده ابن الحاج المالكي في كتاب المدخل من جملة البدع. وسبق أن عرفت أنه لا يشرع عند ابتداء الطواف إلا ذكران اثنان، أحدهما التكبير وهو السنة الثابتة، والآخر التسمية بقول بسم الله وهي ثابتة عن ابن عمر رضي الله عنه وحده في الشوط الأول.
الرابع أن يقول في الثلاثة الأشواط الأولى ويمشي في الأربعة الأخيرة على الهيئة المعتادة، ومعنى الضم الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى فأول ما يجاوز الحجر ينتهي إلى باب البيت فيقول: اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك وهذا مقام العائد بك من النار، اللهم أعذني من النار ومن الشيطان الرجيم وآمني من أهوال يوم القيامة واكتبي المؤونة الدنيا والآخرة. فإذا بلغ حكم الجراحي قال: اللهم أعذني من الشك والشرك والشقاق والكفر والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. فإذا بلغ الميزان قال: اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أسقني بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا أرجع بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. فإذا بلغ الركن الشامي قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. فإذا بلغ الركن اليماني استلمه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستلمه ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من الخزي في الدنيا والآخرة. ويقول بين اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا بلغ الحجر الأسود استلمه وقبله أو أشار إليه، وعند ذلك قد تم شوط واحد. ويطوف كذلك سبعة أشواط يدعو بهذه الأدعية في كل شوط، فإن شك في عدد الأشواط بنى على ما استيقظ.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الأمر الرابع مما يراعيه الطائف، وهو أن يرمل في ثلاثة الأشواط الأول ويمشي في الأربعة الأخيرة على الهيئة المعتادة كما ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وهو مستحب في حق المحرم ولو لم يقدر عليه إلا مع البعد فإنه يكون أفضل. فإذا لم يتمكن الطائف من الرمل قريبا من البيت وأمكنه ذلك عنه بعيدا فإن إتيانه بالرمل مع البعد عن البيت أفضل، لأن السنة المتعلقة بذات العبادة أفضل من السنة المتعلقة بزمانها أو مكانها، فإن للقرب من البيت فضيلة، إلا أن الرمل متعلق بذات العبادة وهي الطواف فيكون أفضل من قربه من البيت من غير رمل. وهذا الرمل كما تقدم إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، وأما بقيتها فإنها لا يكون فيها رمل. وهذا الرمل أيضا فيما يظهر يختص بطواف القدوم فإنه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدعية رتبها عند المواضع التي تمر للطائف بالبيت كالباب والميزاب والركن الشامي واليماني، ولا يثبت من هذه الأذكار شيء البتة، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر الأسود. فإن الحديث المروي في هذا الباب عند أبي داود وغيره لا بأس بإسناده، فيستحب للطائف أن يقتصر على هذا الذكر في هذا الموضع ويدعو في أثناء طوافه بما شاء. وأما الأذكار الموظفة المرتبة عند الميزاب والأركان فلا يثبت منها شيء البتة. وإذا بلغ الطائف في أثناء طوافه الركن اليماني فإنه يستلمه بيده اليمنى إذا أمكنه، وإذا لم يمكنه ذلك فإنه لا يشير إليه، فيختص الركن اليماني بالاستلام من بقية الأركان غير الحجر الأسود، لكنه لا يقبل ولا يشار إليه. وإذا بلغ الطائف الحجر الأسود فإنه حينئذ يستلمه ويقبله أو يشير إليه على ما تقدم، وعند ذلك يكون قد تم له شوط واحد ابتدأه من الحجر الأسود ثم ينتهي إلى الحجر الأسود. فإذا استكمل سبع أطوفة حول البيت فإنه حينئذ يكون قد أتى بما يجب عليه من الطواف، فإن هذه هي الأشواط السبعة، وفيها من الذكر المعين كما تقدم الذكر الوارد بين الركن اليماني والحجري الأسود وما عدا ذلك من الأذكار فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بها شيء، لكن العبد يذكر الله ويدعوه بما شاء، ويجوز له أن يقرأ القرآن بلا كراهة في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة الشك في عدد الأشواط، فذكر أن الطائفة إذا شك في عدد الأشواط بنى على ما استيقن، فمن شك هل طاف أربعة أو خمسة فإنه يجعل في نفسه أنه طاف أربعة لأنها اليقين المقطوع به، وهذا أحد القولين في المسألة، فإن من أهل العلم من يقول إن الطائف يبني على اليقين، والقول الثاني قول من يقول إنه يبني على غلبة الظن، وهذا القول أظهر وهو اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فإذا شك الطائف هل طاف أربعة أو خمسة وترجح عنده أنه طاف خمسة لكنه لا يتيقنه، فإنه يجوز له أن يعمل بغلبة ظنه فيجعل طوافه خمسة ويبقى عليه شوطين اثنين يستكمل بهما طوافه. وما سبق ذكره من الإشارة والذكر عند ابتداء الطواف لا تكون عند ختم الطواف، فإذا ختم الشوط السابع فإنه على القول الصحيح لا يشرع له أن يشير ولا أن يقول الله أكبر، فإن التكبير والإشارة إنما تختص لبدء الشوط، فإذا بدأ في الشوط ذكر الذكر ثم فعل ما يتهيأ له من التكبير والاستلام والإشارة، أما إذا ختم الشوط السابع فإنه في أصح قولي أهل العلم لا يشرع له أن يفعل شيئا من ذلك، كما وقع منه صلى الله عليه وسلم صريحا في مواضع عدة، منها عدم وقوفه على المروة عند آخر سعيه، وعدم وقوفه ودعائه عند جمرة العقبة في أيام التشريق، بل كان يقف عند الجمرتين قبلها ولا يقف عندها، فالأظهر أن ختم الأشواط أيضا لا يقف عنده الإنسان ولا يذكر ذكرا ولا يفعل شيئا.
الخامس إذا تم طوافه كالياكل المنتزب وهو ما بين الحجر الأسود والباب، وهو موضع مستجاب فيه الدعاء، ويلتزم بالبيت ويتعلق بالأستار ويلصق معه بالبيت ويضع خده الأيمن عليه ويقول اللهم يا رب هذا البيت العتيق أعتق رقبتي من النار وأعذني من كل سوء ومن الشيطان الرجيم وقنعني فيما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني اللهم اجعلني من أكرم ربك علي واغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الأمر الخامس مما يراعى عند الطواف مما يتعلق بالملتزم، والمراد بالملتزم ما بين الحجر الأسود والباب، فلا يكون الباب داخلا في جملة الملتزم بل ينتهي الملتزم دونه، وترتيب الالتزام في هذا الوقت لا أعلم فيه شيئا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل المشروع للطائف إذا كمل طوافه أن يصلي الركعتين، وأما التزامه في هذا المحل فلا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين رحمهم الله تعالى، لكن التزام البيت في هذا الموضع جاءت فيه بعض الآثار في غير هذا المحل، فإذا قضى الإنسان مثلا عمرته له أن يأتي إلى هذا الموضع ثم يلتزمه كما ثبتت فيه الآثار. وأما الأحاديث النبوية فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الملتزم، والأحاديث الواردة لذلك سواء القولية أو الفعلية لا يثبت منها شيء، ولم يثبت في الأدلة الصحيحة أن هذا الموضع موضع يستجاب فيه الدعاء، ولكن ذكر هذا جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، فيجوز للإنسان أن يلتزم هذا الموضع من البيت لكن ليس في هذا المحل بعد طواف القدوم، وإنما في أوقات أخرى تتفق له من أوقات نسكه، والمراد بالالتزام هو أن يلصق الإنسان بدنه بالبيت ويضع خده الأيمن عليه. ويبقى وراء هذا الالتزام في هذا المحل الوارد عن السلف النظر إلى التعلق بأستار الكعبة، والمراد بالتعلق بأستار الكعبة التزام جهات الكعبة الأخرى غير هذا الموضع، فإن هذا الموضع ثبتت به الآثار، وأما سائر الجهات فلا أعلم فيها أثرا خاصا لا من المرفوع ولا من الموقوف، لكن الذي يظهر والله أعلم جواز التعلق بأستار الكعبة، لأن هذا مأثور في عادة العرب من تعظيم الكعبة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله بن خطل: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، لأن العرب من عادتها الجارية تعظيم البيت بالتعلق بأستاره لجاءة وتضرعا إلى الله عز وجل، فالذي يظهر والله أعلم أن التعلق بأستار الكعبة يجوز، لكنه لا يكون مستحبا ولا يكون كذلك بدعة، فهو قول متوسط بين هذين القولين. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الدعاء المرتب حينئذ لم يثبت فيه شيء مرفوع ولا موقوف، فللإنسان أن يدعو بما شاء من الدعاء عند هذا الموضع.
السادس: إذا فرغ من ذلك سن له أن يصلي خلف المقام ركعتين لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صح عنه أنه لما فرغ من طوافه أتى المقام فصلى عنده ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ولا بأس أن يصليها لغير سترة وبين يديه الطائفون من الرجال والنساء، ويدعو بعد ركعته القوام ويقول: اللهم يسرني باليسرى وجنبني بالعسرى وقيني في الآخرة والأولى، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم فكما هديتني بالإسلام فثبتني عليه، واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك ما أحييتني، وأجرني من مضلات الفتن، وأعذني من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، برحمتك يا
أرحم الراحمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر السادس الذي ينبغي للطائف أن يراعيه، وهو أنه يسن له أن يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما طاف صلوات الله وسلامه عليه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم. والدليل على سنية هاتين الركعتين هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما مقام إبراهيم في الآية فإن الصحيح من أقوال أهل العلم بالتفسير كما ثبت ذلك عن ابن عباس، وبه قال جماعة من المحققين أن المراد بمقام إبراهيم مواضعه عليه الصلاة والسلام في أداء الشعائر والمناسك، فيندرج في هذا عرفات ومنى ومزدلفة والحرم، فإنها كلها من مقامات إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في أداء مناسكه، فتكون هذه الآية أصلا في الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في مناسك الحج، لأنه هو الذي أذن بالناس في ذلك. وصلاة هاتين الركعتين الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورة الكافرون في الركعة الأولى، ثم يقرأ في الركعة الثانية بسورة الإخلاص، وإنما خص الطائف بقراءة هاتين الركعتين لما فيهما من توحيد الله عز وجل وتعظيمه، فإن إقامة التوحيد شعار الحج وهي لبه ومقصده، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن. وها هنا مسألة لطيفة تقع لكثير من المصلين لهاتين الركعتين، وهي أن كثيرا من المصلين لهاتين الركعتين يذهلون في الركعة الأولى عن قراءة سورة الكافرون، فيقرؤون شيئا من القرآن غيرها، فإذا قاموا إلى الركعة الثانية ذكروا هذه السنة، وهو أنه يسن لمصلي هاتين الركعتين أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص. فماذا يفعل العبد حينئذ؟ هل يقرأ بالسورتين جميعا في الركعة الثانية ليوافق السنة في قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة، أم أنه يقرأ سورة الكافرون لأنها هي المؤقتة أولا، أم يقرأ سورة الإخلاص لأنها هي المختصة بالركعة الثانية؟ ما الجواب؟ يا أخوان لماذا؟ أحسنت. الجواب يقرأ سورة الإخلاص فقط، لأن سورة الكافرون قد ذهب وقت قراءتها، فهي سنة ذهب محلها لا يمكن استدراكها. فمن قال إنه يقرأ السورتين أو يقرأ سورة الكافرون فهو قول ضعيف، والذي تدل عليه مآخذ الأدلة وقواعد الشريعة أن الإنسان يقرأ السورة في الركعة الثانية بالإخلاص ولو نسي سورة الكافرون أن يقرأها في الركعة الأولى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا بأس أن يصلي هاتين الركعتين بغير السترة وبين يديه الطائفون من الرجال والنساء، وهذا على قول من يرى أن المسجد الحرام يختص بعدم استحباب السترة ولا إيجابها، فيصلي الإنسان إلى غير السترة، وهذا قول فيه نظر. والمختار أن السترة يضطرد حكمها طلبا، سواء على قول من قال بالاستحباب أو قول من قال بالإيجاب، يضطرد ذلك في كل المساجد ومن جملتها المسجد الحرام. لكن إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى أن يصليها إلى غير سترة، وهذه تكثر في المسجد الحرام، فإنه حينئذ لا بأس أن يصليها بغير سترة. لكن إذا أمكنه أن يستتر بشيء، ومن جملة ذلك الأسطوانات والأعمدة الموجودة في الحرم أو غيرها، فإن الأفضل أن يستتر بهذه الستر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دعاء مؤقتا بعد ركعتي الطواف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة شيء من ذلك، بل للإنسان أن يدعو بما شاء من الدعاء في هذا المحل وفي غيره من المحال التي يتسع له فيها الزمان والمكان في أداء نسكه. فإن الإنسان عند انتقاله من مقام إبراهيم إلى الصفا للإتيان بالسعي يكون في ساعة من وقته ومكانه، فحينئذ له أن يدعو بما شاء من الأدعية. وهذا آخر التقرير على كتاب تحفة الناسك بأحكام المناسك في المجلس الأول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ما وصلت أسئلة على الورق اليوم؟ عازفين على الأسئلة. يقول هذا السائل: إذا عقد المحرم عقد النكاح فهل يكون النكاح باطلا أم لا؟ الجواب: نعم، يكون النكاح باطلا ويلزمه تجديد العقد، لأن عقد النكاح منهي عنه، والنهي على المختار يقتضي الفساد. ولا حديث المروية في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بميمونة وهو محرم كما جاء عن ابن عباس، هذه أحاديث أخطأ فيها ابن عباس، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه غير محرم، وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. بقي سؤالان. سمي أحمد. هذا الأخ يسأل عن المفرد: إذا جاء ودخل إلى الحرم وأنهى حجه على الإفراد من غير عمرة، ثم هل له أن يأتي بعمرة؟ تقدم أن العمرة المكية على الصحيح جائزة، لكن يبقى القول بالإيجاب في حق من يقول بوجوب العمرة، فالقائلون بوجوب العمرة على هذا من وصل إلى الحرم وأمكنه أن يأتي بعمرة يمكنهم أن يقولوا إنه يجب عليه أن يأتي بعمرة، لكن في القول بالإيجاب تأصيلا وتفريع النظر. أما تأصيلا فإن القول بوجوب العمرة في النفس منه شيء، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شيء من ذلك، والصحابة رضوان الله عليهم مختلفون فيها، فمنهم من يرى إيجابها كابن عمر، ومنهم من لا يرى إيجاب العمرة، والأظهر والله أعلم عدم الوجوب كما هو أحد قولي أهل العلم واختيار شيخ الإسلام بن تيمية. وأما تفريعا فإن العمرة إنما تتعين في حق من دخل المسجد الحرام غير متلبس بنسك، وهذا الذي دخل إلى المسجد الحرام تلبس بنسك الإفراد، ففي القول بأنه يجب عليه أن يأتي يسأل الأخ أسامة يقول: من أحرم نائبا عن أحد هل يذكر، هل يجب عليه أن يذكر اسم من أحرم عنه عند تلبيته في ابتداء إحرامه وفي أثناء نسكه؟ والجواب أن يقال أنه لم يثبت في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الوارد لبيك عن شبرمة فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت هذا موقوفا عن ابن عباس، وليس في الأدلة ما يوجب ذلك، والنية كافية كما صح ذلك عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه قال: النية تكفيك للعمرة والحج، فإذا نوى بقلبه إيقاع هذا النسك نيابة عن فلان فإنه يكفيه ذلك، ولا يسن له فيما يظهر أن يلبي عنه باسمه، ولكن يجوز لأنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة الرجل لبيك عن شبرمة، فللموكل أن يقول لبيك عن فلان جوازا، أما استحبابا أو إيجابا فليس في الأدلة ما يدل على ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الرابع من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو تحفة الناسك بأحكام المناسك للعلامة سليمان آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى بيان ما يفعله الحاج بعد صلاة ركعتي الطواف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيقع عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى عليه حتى بدت له الكعبة، وذلك قبل ارتفاع البناء. ثم يقول:
إذا صلى الطائف ركعتي الطواف فإنه يسن له سنة تركها المصنف رحمه الله تعالى قبل أن يخرج إلى الصفا، وهي أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر. وهل يقبله أم يقتصر على الاستلام فقط؟ قولان لأهل العلم، أحظهما بالدليل وأسعدهما الاقتصار على الاستلام، ولو قبله كان ذلك سائغا، لأن من جملة ما يعظم به الحجر الأسود التقبيل والاستلام جميعا، إلا أن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل هو الاستلام وليس غير. فإذا استلم الحجر الأسود خرج إلى الصفا من بابه. وهذه الجملة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى محلها لما كانت تم أبواب بين المسجد الحرام والصفا، وكان الناس يخرجون إلى الصفا من باب بني مخزوم، أما اليوم فصار المسعى ملحقا بالمسجد الحرام ليس بينه وبينه أبواب، فيخرج إلى الصفا حيث كان ذلك أرفق به من أي طريق إليه، ثم يرقى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رقى عليه حتى بدت له الكعبة، وذلك قبل أن يرتفع البناء. وصار اليوم عسيرا على كثير من الراقين على الصفا أن يروا الكعبة، وإنما يتيسر ذلك لقليل منهم، والمقصود أنه يستقبل جهة القبلة، فإن أمكنه أن تبدو له الكعبة فذلك أكمل، وإن لم يمكنه فقد جاء بالسنة إذ استقبل الصفا حين رقاها وتوجه إلى الكعبة.
ثم يقول: الله أكبر ثلاثة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، اللهم اعصمني بدينك وقواعدك وقواعد رسولك، اللهم بلغني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وعبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إن هديتني للإسلام فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه حتى توفاني على الإسلام، اللهم لا تقدمني إلى عذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن.
سبق أن عرفت أن قاصد الصفا من الحجاج والمعتمرين يرقى على الجبل حتى تبدو له الكعبة ثم يستقبلها، فإذا استقبلها حينئذ فإنه يرفع يديه. وهذه السنة قد أهملها كثير من المصنفين في المناسك، لأن ذكرها لم يقع في صحيح مسلم في أبواب الحج، وإنما وقع في موضع آخر، فيهمل بعض المصنفين في المناسك ذكر رفع اليدين في هذا الموضع، حتى زعم بعض أهل العصر أن رفع اليدين على الصفا ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مردود بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله في صحيح مسلم نفسه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا رفع يديه، فإذا رفع يديه فإنه يشرع في حقه من الذكر ما ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن جابر رضي الله عنهما قال: فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاثا ويدعو بينهن. وما عدا ذلك من الأذكار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وغيره من المصنفين في المناسك ففيها شيء مأثور عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما، وفيها شيء آخر غير مأثور، إلا أن المحل محل دعاء، فيجوز للعبد أن يدعو بما شاء من الأدعية في هذا المحل، ويعتني بتتبع الأدعية الجامعة المأثورة في القرآن والسنة النبوية.
فإذا نزل من الصفا مشى حتى ينتهي إلى النيل الأحمر، ثم يأخذ بالسيف السرير وهو ظمن حتى حتى ينتهي إلى النيلين الأخضرين، ثم يمشي حتى إذا انتهى إلى المروة صعدها ودعا عليها كما دعا على الصفا، وقد حصل السعي مرة واحدة ثم يعود إلى الصفا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. فإذا عاد إلى الصفا حصلت له مرتان يفعل ذلك سبعا. فإذا فعل ذلك
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الواقف على الصفا بعد دعائه ينزل منها ثم يمشي حتى ينتهي إلى الميل الأخضر، والمراد بالميل الأخضر شاخص منصوب صبغ بلطخة خضراء فيما سلف، ثم صار لونه هو المعروف اليوم باللون الأخضر. فإذا بلغ الميل الأخضر فإنه يجد في سيره راملا كما ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي إلى مقابله من الميل الأخضر. فالسنة للساعي أن يشتد بالسعي بين هذين الميلين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على النساء سعي، وإنما تختص هذه السنة بالرجال. ثم يمشي عقب الميل الثاني الذي يلي المروة حتى إذا انتهى إلى المروة صعدها ودعا عليها كما دعا على الصفا، وقد حصل السعي مرة واحدة ثم يعود إلى الصفا، فيكون ابتداء الشوط بالسعي من الصفا إلى المروة شوطا واحدا، ثم من المروة إلى الصفا شوطا ثانيا حتى يتم سبعا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع دعاء مخصوص، وإنما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يدعو: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. فإذا سعى الساعي كان من المأثور من الدعاء في حقه الاقتداء بابن أم عبد رضي الله عنه، فيقول هذا الذكر الذي تقدم: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، ثم يكرر هذا حتى يتم له سبعة أشواط بين الصفا والمروة. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن من يصعد على الصفا أو المروة يقرأ آية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، وكأنه رحمه الله تعالى يذهب إلى قول من يقول إنها للتعليم وليست بسنة، والقول الثاني قول من يقول إنها سنة في حق الراقي على الصفا في أول مرة لا غير، فإذا رقى الناسك على الصفا في أول مرة قرأ هذه الآية حتى يتمها، ولا يشرع له أبدا أن يكررها كل مرة فيقرأها كلما رقى على الصفا، ثم يعيدها إذا رقى على المروة، ثم يكررها ثانية إذا صعد على الصفا وهلم جرا. فإن هذا قول ظاهر الضعف، وإنما يقوى القول بأنها تقرأ مرة واحدة إذا صعد الإنسان على الصفا، ومن أهل العلم من يرى أنها إنما وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم تعليما.
فإذا فعل ذلك فقد فرغ من طواف القدوم والسعي، ثم يحلق أو يقصر إن كان متمتعا، وإن كان متمتعا فقد حل من كل شيء.
إذا فرغ الناسك من طواف القدوم والسعي فإنه حينئذ يحلق شعره أو يقصره إذا كان متمتعا، وأما القارن والمفرد فإنهما لا يمسان شعرهما بشيء، وإذا حلق المتمتع أو قصر شعره فقد حل له كل شيء وانتهى من عمرته وصار حلالا. والرجل يأخذ من رأسه جميعا بحلق أو تقصير، أما المرأة فإنما تأخذ من شعرها على قدر الأنملة وهي رأس الإصبع بإجماع أهل العلم، فتجمع شعرها جميعا ثم تأخذ منه على قدر الأنملة، فليس على النساء حلق بإجماع أهل المعرفة كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم.
الباب الثالث: الخروج من مكة إلى منى وعرفات إلى فرائض من الحج. فإذا كان
وهل الأفضل له أن يقصر أو يحلق شعره الأظهر والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الزمان وأثره في وفرة الشعر، فإذا كان المتمتع يأتي في أول أشهر الحج فيحرم بالعمرة ثم يحل منها في شوال، فالأفضل له حينئذ أن يحلق رأسه لأنه يبقى وقت طويل يمكن أن يتوفر فيه الشعر، لأن الحلق أفضل من التقصير. أما إذا تأخر وفوده على البيت الحرام فإن الأفضل له حينئذ أن يقتصر على التقصير ليبقى الشعر وافرا فيحلقه جميعا عند انقضائه من حجه.
فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من مكة فيلبي ويفعل عند إقامه بالحج كما فعل عند إقامه من الميقات، فاستحب إمامنا أحمد رحمه الله تعالى من رواية ابن عبد الله أن يطوف قبل الإقامة ثم يصلي ركعتين ثم يحرم بعدهما بالحج.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ينبغي في حق المتمتع الذي أحل، أنه إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتزودون فيه بالماء ويتروون منه ويملؤون أوعيتهم وآنيتهم لينتفعوا بهذا الماء الذي يحملونه في تنقلهم بين مشاعر الحج، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه من مكة أو منى على القول الصحيح، ولا يختص ذلك بكونه من مكة بل بحسب المكان الذي يكون فيه يحرم منه كما اختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، فيلبي ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه من الميقات، والمراد ما سبق ذكره من التنظف وتقليم الأظافر وأخذ ما يحتاج إليه من الشعر في حق المتمتع، إلا أن هذا الذي استحبه بعض أهل العلم لا دليل عليه، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في هذا المحل، والأغسال المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم كما تقدم إنما هي في ثلاثة مواضع، أولها عند الإحرام، وثانيها عند إرادة دخول مكة بذي طوى، وثالثها في عشية يوم عرفة، فليس هذا المحل من المحال التي كان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون أنفسهم فيها بالاغتسال والتنظف. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره من المصنفين من الحنابلة في المناسك من استحباب الإمام أحمد أن يطوف قبل الإحرام ثم يصلي ركعتين ثم يحرم بعدهما بالحج لا أصل له في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، بل يلبس الإنسان إحرامه من غير صلاة ولا طواف.
فإذا وصل إلى منى فالسنة أن يصلي بهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ولا يقود حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. إذا وصل الناسك إلى منى فإن السنة في حقه أن يصلي هؤلاء الصلوات الخمس بها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، كل صلاة في وقتها قصرا فيما يقصر منهن بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وهو حينئذ قد أحرم، فالأظهر أن الناسك يحرم وأمر أصحابه رضوان الله عليهم بالإحرام، فالأظهر والله أعلم أن السنة أن يحرم المتمتع بالحج ويلبس رداءه وإزارة بعد الزوال قبل صلاة الظهر، فإذا زالت الشمس فإنه يحرم ثم يصلي صلاة الظهر فما بعدها محرما، ثم لا يخرج من منى حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقول في حال مشيه إلى عرفات: اللهم لك غدوت وإليك توجهت ووجهك أردت، فاجعلني ممن تباهي به ملائكتك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
إذا خرج الحاج من منى بعد طلوع الشمس متوجها إلى عرفات فإنه يشتغل بالتلبية، فإن التلبية لمناسك الحج بمنزلة التكبير للصلاة كما ذكر ذلك أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن، فالمشروع للحاج أن يأتي بالتلبية عند الانتقال من حال إلى حال ومن نسك إلى نسك، ومن جملة هذا أن يرفع صوته بالتلبية إذا انتقل من منى بعد طلوع الشمس متوجها إلى عرفات. هذا هو المأثور في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في السنة ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم تخصيص شيء من الدعاء، فهذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مرتبا في هذا المحل لم يثبت مرفوعا ولا موقوفا، بل يدعو الحاج أثناء مشيه بما شاء من الأدعية، وينبغي أن يكون أكثر وكده وذكره التلبية كما ثبت هذا في السنة النبوية.
فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا بأذان واحد وإقامتين، ثم يأتي موقف عرفة وكلها موقف إلا مطلع منى.
إذا دفع الحاج من منى بعد طلوع الشمس إلى عرفات استحب له أن ينزل بنمرة وهي دون عرفة وليست منها، فإذا زالت الشمس صلى حينئذ في موضعه صلاة الظهر والعصر جميعا بأذان واحد وإقامتين، فتفترق هذه الصلاة عما سبق، أن ما سبق من الصلوات في منى تكون مقصورة في محلها وأزمانها، وأما في يوم عرفة فإن صلاة الظهر والعصر تقصر وتجمع جميعا جمع تقديم بأذان وإقامتين، كما وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا صلى هاتين الصلاتين جمع تقديم تحول من نمرة إلى موقف عرفة، وإذا دخل العبد عرفة قبل زوال الشمس كان ذلك مجزئا، إلا أن السنة أن لا يدخلها الإنسان إلا بعد زوال الشمس ويبقى قبل ذلك في نمرة، ونزوله صلى الله عليه وسلم في نمرة كان المراد منه التهيؤ للوقوف بعرفة لأخذ قسط من الراحة. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن النزول بنمرة يورث النازل فيها قوة ونشاطا ويذهب ما سبق من تعبه، ولعل هذا من الأسرار الشرعية المتعلقة بالمواطن النبوية التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم حين أدائه لنسكه، فالأكمل للإنسان إن أمكنه أن يبقى في نمرة حتى تزول الشمس فيصلي بها صلاة الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم يأتي بعد ذلك موقف عرفة، وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة في قول جمهور أهل العلم، والحديث المروي في ذلك ضعيف لا يثبت، إلا أن جمهور أهل العلم على أن بطن عرنة ليس من عرفات، فإذا كان هذا الموضع ليس من عرفات فإنه لا ينبغي أن يقف فيه الواقف، بل يكون وقوفه في عرفات بل يكون وقوفه في عرفات نفسها.
ويسن أن يقف عند الصفرات وجد للرحمة قاتلا مستحملا القبلة ويشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل والثناء على الله، ويكتب نادية القرآن فإنها جوامع، كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقوله: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وقوله: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وقوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، وقوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقوله ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وقوله رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وقوله رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقوله رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقوله وجنبني وبني
أن عندكم في النسخ وقوله. طيب لماذا القارئ يقول وقوله؟ هل أصلا لا يزيد الإنسان من كيسه في كتب أهل العلم سواء ما يثبت في الكتابة أو ما يقرأ في القراءة؟ ما الجواب؟ هاي سامر حسن. من مستحسنات القراءة أن الإنسان إذا قرأ موضعا تورد فيه آيات عدة من سور مختلفة متباينة المواضع فإن المستحسن أن يفصل بينهن بقوله وقوله ثم يقرأ الآية ثم يقول وقوله ويقرأ الآية وهلم جرى لئلا يتوهم السامع أنها جميعا جاءت في سياق واحد في سورة واحدة.
وقوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، وقوله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وقوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وقوله رب زدني علما، وقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقوله رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وقوله رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقوله رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وقوله ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وقوله ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وقوله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر لي وخطيئتي يوم الدين، وقوله ولا تخزني يوم يبعثون، وقوله رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وقوله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ألا الله خير أما يشركون، وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، رب اغفر لي وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، وقوله آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقوله رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وقوله رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعد من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ويسر لي أمري، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اهدني بالهدى واهدني بالتقوى واهدني في الآخرة والأولى ويرد يديه ويذكر قدر ما كان الإنسان قارئا فاتحة الكتاب ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض، ولم يعدني النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ولا غيرها دعاء ولا ذكرى، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية المأثورة، ومن ذلك ما رواه الترمذي أن أكثر ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد في الذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي ثوابي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجري به الرياح، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك
أسألك لأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك الهدى والسداد، وأسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرب، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. اللهم إني أسألك السلامة من كل جد، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدعني ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ذنوبي جميعا، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وفرض العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك وخالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك الكتمان.
إذا دخل الحاج موقف عرفة سن له أن يظهر ضراعته وضعفه لله رب العالمين، وأن يجتهد في الدعاء كما اتفق هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف عند الصخرات من الجبل، وأينما وقف من عرفة كان ذلك صحيحا مجزئا له. وهذا الجبل الذي يسميه كثير من الناس بجبل الرحمة لا دليل على تسميته بهذا الاسم، وهو عند أهل تلك النواحي معروف بجبل إلال على وزن هلال، فهي التسمية المعروفة عندهم. وأما تسميته بجبل الرحمة فليست تسمية عرفية ولا شرعية، فينبغي أن يسمى بما تعرف عليه كتسميته بجبل عرفات أو بجبل إلال، وهو الاسم المشهور عند أهل تلك المواطن فيما سبق. ثم يرفع الحاج يديه كما ثبت هذا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند النسائي، ويستقبل القبلة كما ثبت ذلك في الصحيح، ويفعل الأرفق به، فإن كان الأرفق به أن يدعو راكبا ركب ودعا، وإن كان الأرفق به والأنفع لقلبه أن يدعو واقفا على قدميه دعا وهو واقفا على قدميه على الأرض، فإن الأفضل يختلف باختلاف الحال الصالحة للداعي، كما اختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في مناسك الحج. ثم يدعو الحاج بما يشاء من الدعاء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين دعاء مخصوص بعينه في يوم عرفة، ولا حديث الواردة في أدعية يوم عرفة لا يثبت منها شيء، فللداعي أن يدعو بما شاء من الدعاء. وأكمل الدعاء ما كان في القرآن الكريم والسنة النبوية. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا طويلا من الأدعية الواردة في القرآن والسنة ترغيبا للداعي أن يقدم العناية بها وأن يكون أكثر دعاءه بهذه الأدعية المعروفة في القرآن والسنة. وهذا مأخذ حسن مأمون العاقبة. وأما الأدعية التي يتكلفها بعض الناس ويسجعونها ويزخرفونها بشيء من زخرف القول فإنها ربما تورد العبد شيئا من المخالفة للشريعة، كما شهر الدعاء قبل أزمان في قنوت التراويح من قول الداعين: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. فإن هذا الدعاء مشتمل على مخالفات، منها الدعوى بأن الله لا تراه العيون، فإن الله عز وجل يراه المؤمنون في الآخرة رؤية تنعم وتلذذ بأعينهم. ومنها الدعوى بأنه لا يصفه الواصفون، وهذا باطل، بل الله عز وجل قد وصف نفسه وقد وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم بما ثبت من الأحاديث الصحاح والحسان عنه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا ترك الإنسان الأثر ووقع في النظر وقع في شر عظيم. فينبغي للعبد أن يعتني بحفظ الأدعية الواردة في القرآن والسنة، وأن يكون أكثر دعائه في المحال التي يرجى فيها إجابة الدعاء بهذه الأدعية المعروفة في القرآن والسنة، وأن يجتنب الأدعية المحدثة فإنها ربما جرت عليه شرا في دينه. وينبغي للعبد أن يعظم إقباله على الله عز وجل في ذلك الموقف، فإنه ما من يوم يعتق الله فيه أحدا أكثر مما يعتق في ذلك اليوم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. فينبغي للعبد أن يجتهد في الدعاء رجاء أن يكون من العتقاء في ذلك اليوم. ومن هنا اعتنت الشريعة بتفريغ العبد في صدر هذا اليوم وعدم إشغاله بشيء من العبادات، فإن صدر يوم عرفة ليس فيه شيء من المناسك المؤقتة في الحج، وإنما فيه الانتقال من محل إلى محل، حتى إذا وصل إلى نمرة وهي دون عرفة أقام فيها إقامة يرتاح فيها بدنه وتجتمع نفسه. فما يفعله بعض الناس من الاشتغال بالوعظ والتذكير قبل الدخول في عرفة في ضحى ذلك اليوم، كل هذا مما يخالف المأثور في السنة النبوية ويخالف مقصد الشريعة في تفريغ النفس لأجل النشاط في الدعاء في آخر ذلك اليوم. فتجد هؤلاء يجتهدون في التذكير والوعظ والإرشاد في ضحى ذلك اليوم ويشغلون الناس عن راحة أبدانهم، حتى إذا كان الوقت الذي يرجى فيه العتق من النيران ونزول رحمة الرحمن سبحانه وتعالى رأيتهم قد ضعفوا عن الدعاء لما هم عليه من الكسل بعد نشاطهم في أول اليوم. فالسنة التي ينبغي العناية بها وتعريفها للناس أن العبد ينبغي له أن يريح بدنه في صدر ذلك اليوم، ولا يشتغل بشيء من الأعمال إلا بالانتقال من منى إلى نمرة ثم يقيم فيها طلبا للراحة، حتى إذا تحول إلى عرفات كان نشيطا قادرا على الاستكثار من الدعاء وسؤال الله عز وجل.
فصل: ثم يدفع بعد الغروب من عرفة من طريق المحزمين، لأنه عليه السلام سلكه إلى مزدلفة واستغفر بسكينة، فإذا أوجب فجوة أسرع حتى يبلغ مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جميعا قبل حق رحله.
إذا غربت الشمس من يوم عرفة وذهبت حرمتها يدفع الحاج حينئذ من عرفة إلى مزدلفة من أي طريق شاء. وهذه الطرق التي يذكرها الفقهاء كطريق المأزمين وطريق ضب كانت طرقا معروفة من جهة بعض الشعاب والقرى، إلا أن تلك الطرق والقرى انطمست وانمحت. فللإنسان أن يسلك أي طريق شاء عند انتقاله من عرفة إلى مزدلفة، ويكون حال تحوله من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا ماشيا بسكينة كما وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج صلوات الله وسلامه عليه وعليه السكينة، وإذا وجد فجوة أسرع فيها، فإذا حانت له فرجة في أثناء سير الناس أسرع صلوات الله وسلامه فيها، فإن لم تكن فرجة مشى صلوات الله وسلامه عليه بتؤدة وسكينة. وحال كثير من الناس في هذه الأزمان مخالفة هذه السنة، فترى ما هم عليه من العناء وعدم السكينة والتؤدة والصخب وارتفاع الأصوات، وكل هذا مما يضعف أثر العبودية في قلب العبد، لأن تكميل العبودية يزداد أثره في العبد كلما جاءت موافقة للسنة النبوية، فمن مشى بسكينة ووقار وتؤدة آنس أثر هذه العبودية في قلبه، ومن كان مشغولا بالصخب ورفع الأصوات وما فوق ذلك مما يجر إلى السب وما دار في حماه، كل ذلك مما يضعف أثر الانتفاع بهذه العبادة، ويمشي حتى يبلغ مزدلفة. وإنما سميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها متقربين إلى الله، فهم يمشون إلى هذا الموضع على إرادة التقرب إلى الله عز وجل، فسميت بهذا الاسم. فإذا وصلها صلى بها المغرب والعشاء مجموعتين مقصورا لصلاة العشاء، فيجمع بينهما مع قصر صلاة العشاء قبل أن يحط رحله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى في أثناء الطريق كان ذلك جائزا، وإذا خشي أن يتعطل سيره في الطريق حتى يخرج وقت هذه الصلاة فإنه يجب عليه أن يصليها في الطريق، فمن أخذه الزحام حتى أوشك نصف الليل أن يدخل فإنه يجب عليه أن يصليها في الطريق، أما مع السعة والقدرة على الوصول إلى مزدلفة فإن السنة أن يؤخر أداء هاتين الصلاتين جمعا إلى الوصول إلى مزدلفة فيصليهما قبل حط رحاله.
ويبيت بها ثم يصلي الصبح بغلس، ثم يأتي مشعر الحرام فيقف عنده ويحمد الله ويهنيه ويكبره ويدعو ويقول: اللهم انت ما اوقفتنا فيه واعطتنا اياه، ورفقنا لذكرك كما هديتنا، وكلنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ان كنتم من قبله لمن الضالين، ثم افيضوا من حيث افاض الناس
إذا وصل الحاج إلى مزدلفة فصلى بها الصلاتين بات تلك الليلة في مزدلفة حتى يدخل وقت الصبح فيصليه بغلس، أي في أول وقته من ظلمة الليل قبل أن يتبين الإسفار شديدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما سن تقديم الصلاة يعني صلاة الصبح يومئذ كي يتفرغ الحاج للدعاء بعدها حتى تسفر الشمس، فإذا صلى الصبح بغلس أتى المشعر الحرام، والمراد بالمشعر الحرام منى كلها، فإن مشعر الحرام في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى اسم لجميع مزدلفة، ويطلق أيضا على الجبل المعروف بجبل قزح. فيدعو الإنسان في مكانه الذي هو فيه مزدلفة ويحمد الله ويكبره ويستغفره كما جاء الأمر بذلك في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام. وأما الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فهذا دعاء لا أصل له، ويدعو الإنسان بما شاء من الأدعية وأكملها ما كان في القرآن والسنة النبوية، ويكرر هذا الفعل من بعد صلاة الصبح إلى الإسفار.
فإذا أسفر جدا سار قبل طلوع الشمس بسكينة، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر عنه في حجر ويأخذ الخصل في معرفة.
إذا صلى الحاج في مزدلفة الصبح بغلس ثم وقف في المشعر الحرام استغفر الله ويدعوه حتى تسفر الشمس حتى يسفر النهار جدا سار قبل طلوع الشمس بسكينة اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خالف أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا لا يدفعون إلى منى إلا إذا طلعت الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وسار بعد الإسفار جدا قبل طلوع الشمس، وهذا هو الأفضل والأكمل في حق الحاج، ويجوز له أن يدفع من مزدلفة ولا سيما الضعفة من الرجال والنساء والولدان إذا غاب القمر، كما ثبت هذا في حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيح. وغياب القمر يوقت بذهاب ثلثي الليل كما اختاره جماعة من المحققين، منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. أما ما يذكره جمع من الفقهاء أن الدفع يكون من نصف الليل فلا دليل عليه، بل الثابت المأثور أن يكون من غياب القمر، وغياب القمر في تلك الليالي إنما يكون بعد مضي ثلثي الليل، والليل يعد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيقسم الوقت الكائن بين هذين الوقتين بين هاتين العلامتين يقسم على ثلاثة، فيظهر منه الأثلاث ويضم ثلثا إلى ثلث، فتكون المدة الزمنية من الساعات بقدر ثلثي الليل. وإذا دفع هؤلاء من الضعفة والنساء والرجال وفي حكمهم على القول الصحيح من أراد أن يدفع من الحجاج من القادرين، إلا أن الأكمل أن لا يفعل ذلك وأن يدفع بعد الإسفار. إذا دفعوا بعد ثلثي الليل عند غياب القمر فإنهم لا يرمون الجمرة إلا بعد الفجر، كما وقع هذا في حديث أسماء رضي الله عنها، وهو أصح الأقوال المنقولة في المسألة، واختاره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا وصل الحاج من العاجزين أو القادرين إلى منى قبل الفجر فإنه لا يرمي جمرة العقبة على المختار، وإنما يرميها بعد الفجر كما ثبت في حديث أسماء. وأما الحديث الوارد في النهي عن رميها إلا بعد طلوع الشمس فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضع من المواضع المشكلة في المناسك، إلا أن الذي تدل عليه الآثار هو أنه يجوز لمن دفع بعد ثلثي الليل أن يرمي الجمرة بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، وهذا القول متوسط بين قول من يقول